ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة منها بسم الله أخذنا فيما مضى آخر ما وقفنا عليه البحث عن الترجيح عن مختلف الحديث مختلف الحديث أول محلة نسلكه الجمع إذا اختلف واختلاف الحديث هذا نقول أنه ظاهرا وليس اختلافا حقيقيا ما في اختلاف حقيقي لأن وحي السماء مضبوط ولا تعارض ولا تخالف ولا نسيان ولا غفلة ولذلك نقول إنما في نظر الشخص في نظر المجتهد أو في نظر المحدث أو في نظر الفقيه يظهر أن هذا الحديث يخالف هذا وليس في الحقيقة بينهما اختلاف فيضطر إلى أن يبحث طريق الجمع الجمع بينهما فيما يعني تعارض لديه فيسلك أول مسألة الجمع ثم إذا لم يستطع يظهر ذلك مسألة التاريخ حتى يعرف الناس قبل منسوخ ثم إذا لم يعرف ذلك طريق انطلوق النسخ لم يتبين فيه ماذا مسألة الترجيح يقول هنا وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يكون يمكن ترجيح أحدهم على الآخر بوجه موجود ترجيح متعلقة المتن أو بالإسناد أو لا أو لا يمكن أو يمكن ومرجحات كثيرة أكثر من 50 أو أكثر من 100 فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه لماذا؟ لأن الراجح ظهر أنه هو صعب وأن المرجوح ليس بشيء وإلا وإذا يمكن ذلك فلا فصار مع ظاهر وسعر فلا يعني معنى ذلك فلا أي فلم يتعين المصير إليه بل نبحث من أدلة أخرى نتوقف في هذا توقف وأقتني حتى أظهر لنا فصار مع ظاهر وسعر ما ظاهر وسعر ولذلك عبر بهذا أسلوب حسن ما ظاهره التعارض لأن التعارض ليس حقيقة باطن الأمر في تقارب إنما فيما ظهر لنا في تقارب واقعا ظاهره التعارض واقعا على هذا التركيب وهو الجمع إن أمكن درجة الأولى فاعتبار الناسخ والمنسوخ الثانية فالترجيح إن تعين الثالثة ثم توقف هذا الأخير ثم التوقف معناه التوقف عن العمل بأحد الحديثين هذا هو معنى التوقف وبعضهم يعبر ماذا التهاتر أو التساقط وهذا هذه عبارة سخيفة لا يمكن أو لا ينبغي على النصوص الشرعية أن نقول تهاتر أو تساقط أو تساقط لا هذا سوء أجب بل ينبغي أن نقول نتوقف نتوقف معنى ذلك أن المجتهد أو أن ذلك الشخص قصر إدراكه وفهمه فلم يستطيع الوصول إلى أن يرجع أحدهما الآخر أو يجمعه إلى آخره هذا هو أما أن يكون في حقيقة النصوص أو الأدلة يكون ذلك توقف لا هذا لا يقولنا ذلك إنما المراد التوقف عن العمل بأحد الحديثين والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط كما يعبر بعضهم لماذا؟ لأن خفاء التساقط معناه يعني أسقط أحدهم الآخر فبقي عليه بلا شيء فبقينا بلا شيء هذا عبارة هذه ليست مستقيمة بل ينبغي تجنبها بل لكم توقف يتوقف المجتهد عند ذلك ماذا؟ لأن خفاء ترجيع أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في حالة الرحلة حينما بحث المجتهد بذلك لم يجد ذلك فتوقف في الوقت الرحيل الآن في الوقت الحالي وربما يكون هو أو غيره بعد ذلك يجد طريقا من الطرق السابقة، إما يجمع وإما يرجح وإما ينسخ يعني، وهذا وارد. فلذلك نقول توقف مؤقتا يعني حتى يظهر له أو لغيره، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه أو له بعد هذا، إلى أن توقف ثم بعد ذلك وجد ما يرجح أحدا لأحد النصين على الآخر. نفسه نفسه يختلف، مواد مختلفة، المواد تختلف، بعض المشاهدين يتوقفون في بعض الحديث ثم يتبين لهم بعد ذلك أن هذا هو وجه الحديث. والله تعالى أعلم. هذا انتهينا من أنواع المقبول، وإذا حصل هناك تعارض ظاهرا كيف نسلك وما هو وما هي الطرق التي نسلكها انتهينا. ثم المردود بعد ذلك انتهينا، لأن الحديث لأن خبر الأحد متواتر انتهينا منه، ما له بحث في هذا. الخبر الأحد بجميع أقسامه سواء كان مشهورا أو عزيزا أو غريبا، أسمنا هذا اسمه مقبول ومردود، إن توفر فيه يعني لشروط القبول نقبله والعمل به، وإلا مردود. وهذا هو الذي القسم الثاني الذي نتكلم به الآن. ثم المردود وموجب الرد، ثم المردود وموجب الرد الذي يوجب الرد ما هو؟ إما أن يكون للسقاطين سقاط، يا مشايخ هذا الكتاب الشكير سقط، ما في سقط، سقط السقط، السقط والسقط والسقط مثلث الدين، هو الجنين الذي رمس المرأة، هذا يعني الحامي، هذا يسمى سقط، والمراد هنا الساكت، والساكت يعبره بالسقط، السقط بفتحتين هو الساكت، ودائما يشكل هذا السقط إلى ما أن يكون. ولذلك نقول في أذية المصطلح يقول السقط راوي الحكو، السقط راوي الحكو، المرسل المرفوع بالتابع أو بكبر، أو سقط راوي الحكو. هناك قلنا سكن السيناء بالضرورة لأن المراد هنا الساكت، أو السقط معناه سقط ليس مصدرا، سقط يسقط سقوطا هو المصدر، أما السقط اسم بمعنى الجنين المسقوط أو نفقة. فنقول إما أن يكون لسقط من إسناد، أي لساكت لأجل وجود ساكت من إسناد، أو طعن في راوي، إما أن يكون لأجل سقوط شيء من السند، هذه واحدة. أن الثانية أو أن يكون ما في ساكت ولكن أحد الرواة طعن، وأوجه الطعن ستمر علينا إما لهذا إما لهذا، على اختلاف وجوه الطعن، على اختلاف وجوه الطعن. والطعون تختلف بشكل إلى آخر، بعضهم يتشدد ويرى بعض الأشياء التابعه تطعن في الراوي وترد روايته، وبعض الآخر لا يراه مثلا، هذا على اختلاف الأنظار. لكن نحن مهما نقول المردود لا يقول إما هذا، إما أن يكون السقط من السند أو لطعن أحد الرواة فيه. أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي، أحيانا يكون الجرح والطعن بديانته، فاسق مثلا، أو إلى ضبطه، يفترض الضبط كثير الأوهام العقلي، إما يكون لهذا إما يكون لهذا. فالسقط إما أن يكون الساكت أو الحذف، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السنة، يعني معناه أنه قسمنا وجه الطعون وجه الرد إما بالسقوط وإما أن يكون بإيش؟ بالطعن. فأولا يتكلم بالقسم الأول وهو الساكت، يقول من أين يسقط؟ فالسقط إما أن يكون من مبادئ السنة، إما أن يكون ساكت سقط مبادئ السند، من تصرف المصنفين هذا، يكون المصنف نفسه صاحب الكتاب أو المحدث هو الذي تصرف ويعجزه، ليس من شيخ ولا من غيره، فهذا يسمى المصنفين، أو من آخره، إما أن يكون من أوله وهذا من تصرف المصنف، أو من آخره وهذا أحيانا يكون منه أحيانا يكون من غيره، أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك، يعني أنواع أو غير ذلك، يعني أو بعد التابعية أو غير ذلك، أي من غير شرط الأولية والآخرية، أو من غير ذلك المذكور من المبادئ المقيدة والآخر. فالأول النوع الأول وهو ما كان من تصرف المصنف المعلق يسمى بهذا الاسم، سواء كان الساكت واحدا أم أكثر، سواء، فهذه نبهناكم عدة مرات كتب سواء هذه من الأخطاء المشهورة على ذلك. سواء كان ساقطه واحدا أم أكثر، لا يشترط أن يكون واحدا، سواء كان ساقطه واحد أو اثنان أو كل السند من أول إلى آخر كله يسمى معلق. فالمعلق مع غيره يختلف أنه من تصرفه من تصرف المصلي، هذا هو الذي يعني يميز عن غيره من أنواع السقوط، لأنه من تصرف المصلي. فلذلك نقول يشمل ما كان واحدا أو اثنين أو أكثر أو إلى آخر السنة، سواء كان ساقط واحدا أم أكثر. وبينه وبين المعضل الآتي ذكره، المعضل هو الذي سقط منه اثنان على التوالي، أكثر من ذلك اثنان على التوالي مثلا. عموم وخصوص من وجه، كيف يجتمعان وكيف يفترقان؟ لا بد أن يكون لهما ثلاث مواضع. فمن حيث تعريف المعضل، لماذا عرفنا أن نعرفه سيأتي، لأنه سقط ما سقط منه، ما سقط ولا سقط، ولو قال ما سقط كان أحسن، ما دي نصفة سقط مع طيب، لأن هنا نقول سقط مع سقط ما فيه ما كلمة ما فيه هو لا سقط موجود لا ما غادي ما أكيد من يشعر لك، لأنك شاب والشاب ربما يقبل وربما يرد. شوف له فيما شوف له نصف هذا في هذا الشاب هؤلاء الجماعة وهي قال اليوم غريب وفي التحرير شوف هو عن الشدود هذا لأنه نريد النسخة الأصلية فيها ما ولا ما فيها ما، المهم لو كان بما كان أحسن. نقول إيش بأنه سقط منه اثنان فصعيدا، والتعريف يقول المعضل ما سقط منه اثنان والمنقطع ما سقط منه واحد، هذا تعريفه. أما سقط هذا في الشيء هذا فيها لابد أن يكون مستنيدا إلى اسم إلى موصول. سقط منه اثنان فصعيدا بهذا يعرف يجتمع مع بعض صور المعلق، مع بعض صور المعلق. مثلا إيه؟ إذا كان سقط من أول السند من تصرف المصنف شيخه وشيخ شيخه صار اثنين، فيسمى معضلا بكونهما اثنين، ويسمى معلقا بكونهما أول السند اجتمع في هذا. ومن حيث تقييد المعلق لأنه من تصرف المصنف المبادئ السند يفترق منه، لماذا؟ لأنه إذا سقط من الوسط أو من آخر السند اثنان، حتى قال ومنه حظ صاحبي والمصطفى، هناك إيه؟ لو سقط من آخر السند الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره هذا يسمى معضل. فإذا المعلق ما هنا ما يعني من تصرف المصنف المبادئ السند يفترق منه، إذ هو أعم من ذلك يعم هذا وذاك. قال ومن صور المعلق أيضا أن يحذف جميع السنة، ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعني المؤلفون مثلا الفقهاء أحكام يقول هذا يجوز في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا في اسم معلق لأنه ما في سنة، ما جاء في سنة من أوله. أن يحذف جميع السنة، ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يحذف إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعي معا، كل هذه يسمى معلق. ومنها أن يحذف أن يحذف من حدثه، أن يحذف هذا من حدثه ويضيفه إلى من فوقه أيضا شيخه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف طيب هذا شيخه، وأيضا شيخ شيخه شيخه يأخذ عنه يروي عنه أحيانا بهذا الواسطة وأحيانا بدون واسطة. فقد اختلف فيه، لماذا اختلف؟ هل يسمى تعليقا أم لا؟ نظرا إلى أنه شيخه هل يسمى معلقا تعليقا أم لا؟ ونقول والصحيح في هذا التفصيل نفصل المسألة ولا نجريها على إطلاقها. ما هو التفصيل؟ فإن عرف بالنص أو الاستقراء بالنص أي بنص ذلك المتصرف الذي حدث ذلك صاحب الشيخ 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 نص على ذلك، أنا إذا يعني أدلس لم أدلس، أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس إذا كانت من عدد التدريس قضي به، يعني سأسقط شيخه وأتى بشيخ شيخه وشيخ شيخه أيضا شيخ له. في مثل هذه الحالة ننظر إلى حاله، إن كان معروفا بالتدريس أنا أقول حكم عليه المدلس تدريس، وإن نافى تعليق يسمى تعليقا وليس ولا يسمى متدرسا لأنه ليس مدلسا لهذا الشخص. قال وإنما ذكر التعليق في الاسم والرمي، لماذا لم نذكره في الأمثال السابقة المتصلة؟ لماذا؟ السبب للجهل بحال المحذوف، للجهل يعني المحذوف يعني عموما ما دام سقط وحذف ما عرفناه جهل له، ولذلك أدخلناه في هذا الكتاب. وأما في التفصيل تفصيل جزئيات المسائل فربما يكون بالعكس، ولذلك قال وقال يحكم بصحته مع كونه سقط من شيء إن عرف بأن يجيء مسمى مجهلا. هنا سقط شيخه، كثير من معلقات البخاري مثلا يقول لك صاحب الفتح هذا وصله في موضع آخر، وهذا وصله في زيادة المفرد، وهذا وصله أبو داود، وهذا وصله مسلم، ويذكر لك السند. إذا عرفنا ماذا؟ عرفنا بأن هذا ليس له حكم للمرجود بل يكون مقبولا وإن كان ظاهره الآن معلقا محذوفا أول. قال فإن قال الراوي قال أنا عادت اسمعه إن لقاعدة وهي جميع من أحذفه ثقات لا تهتم، أنا ما أحذفه إلا ثقة، هل هذا نعتمد عليه؟ فكلما أسقط شخصا نقول يا الحديث صحيح. قال جاءت مسألة التعديل على الإمام، هناك مسألة التعديل على الإمام اختلف فيها المحدثون تقبل أم لا تقبل، التعديل على الإمام حدثني هبط هل نقبله أم لا نقبله؟ ماذا؟ وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمع. لماذا؟ لأنه هو يعتقد ثقة فإذا هو عند غيره ضعيف، ربما يخفى عليه ما اطلع عليه سواه. اتفقوا على أن إبراهيم بن أبي يحيى كذاب يوجلهم، الشافعي يقول حدثني من أثق به، حدثني الثقة بحد هذا الإجماع أو الثقة هو الغريب، يقول إيه أبو داود ركن من أركان الكذب، ولذلك والنسائي قال إيه أركان الكذب أربعة. ها إن لي أبيات هذا شرح الفيل من يحفظها الأربعة، ابن أبي يحيى في المدينة ويش الثاني؟ ومقاتل في خراسان، والثالث الواكدي في بغداد، والرابع محمد بن سعيد مصروف الزندقة في الشام. هؤلاء عدوه مع هؤلاء، ومع ذلك الشافعي يقول حدثني ثقة. إذن قالوا ما يعني ما نقبل من الشافعي مثل هذا. فلذلك قلنا إذا قال الشخص قال كل من أحذفه من مشايخه أو من غيرهم وثقه لا نعتمد على الراجح. ولكن قال المصطلح هنا ماذا قال؟ إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري فما أتى فيه بالجزم بصفة الجزم قال فلان دل على أنه ثبت إسناده عنده أي بينه وبين من علق عنه، وأما ما بدأ ذلك فأنت ترى السند أن تحكم عليه. لكن إذا قال البخاري أو ملتزم الصحة كمسلم وغيره مثلا قال فلان، فمعنى ذلك أن ما بينه وبين ذلك الشخص المعلق عنه صحيح عند صاحب الإيه صحيح هذا عند صاحب الكتاب، فلولا ذلك لما علق لما كان كتابه صحيحا. فإذا قال ابن الصلاح نحن الجمهور لا يقبلون التوثيق المبهم إلا إذا كان ممن التزم الصحة في كتابه، فإن ذلك وإنما حذف لماذا؟ لغرض من الأغراض، مثلا البخاري يعلق كثيرا لماذا؟ عند تضايق الطرق، فإذا تضايق وأراد أن يبحث مسألة يستدل عليها وقد مضى في موضع آخر يعلقها ولغرض أو للاختصار أو لغير ذلك. فإذا معنى ذلك أن صاحب الصحيح إنما تصرف لغرض يراه، وأما بالحقيقة فإنه مقبول وهذا يسلم بالنسبة لصحيح البخاري ومسلم. وما أتى فيه بغير الجزم وإن كان صاحب الصحيح أتى بغير الجزم يروى عن فلان روي عن فلان ففيه مقال وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح يقول الحديث بن حجر هناك بأمثلتها ذكر وفصل المسألة. والصحيح نقول إيه؟ والصحيح نقول التفصيل، وهو أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم
فهو صحيح. ومعظمه قد وصله موضوع آخر من كتابه، وبعضه وصله مسلم وصله غيره صحيح. ومع علقه بصيغة التمريض ينقسم إلى قسمين، قسم على الإطلاق يقولون إيه مع علقه بصيغة التمريض مضاعف، بعض ما يطلق عن الصحيح مضاعف، وفرق بين المضاعف والضعيف، الضعيف ما حكم فيه الضعيف، والمضاعف ما اختلف في تضعيفه يعني وصل. فلذلك أنا يقول مضاعفي مضاعف أو نقول ضعيف، هذا على الإطلاق لا، بل نقول بالتفصيل ما علقه صاحب العلم، ما علقه صاحب الصحيح بالجزم وصحيح دنيا كلام. وما علقه بصيغة التمريض ينقسم الى قسمين، قسم صحيح ونجده موصولا في نفس الكتاب صحيح البخاري، وانما غير صيغته. لماذا؟ لانه تصرف فيه اما في متنه بالاختصار واما في سنده بشيء ما، فلاجل هذه النكت غيره، فاذا هذا صحيح. والثاني الاخر لم يتصرف فيه لهذا الغرض، فهذا ضعيف، نقول ضعيف، لكن الضعف بمثل هذا يكون ضعفا فريضا محتملا. قال على من الصلاح على من الصلاح، يقول والثاني القسم الثاني، هذا هي القسم الاول، ما سقط من اخره، يعني القسم الاول هو من تصرف ايه، من تصرف مصنف وسميناه باسم خاص، وهو ماذا؟ المعدل. وننتقل الى الثاني، والثاني وهو ما سقط من اخره، بالعكس مقابل من بعد التابعي هو المرسل، من بعد التابعي الصحابي، يعني من بعد التابعي، فمن الصحابي اللي بعد التابعي هو المرسل، يسمونه المرسل، والمرسل عن المطلق لانه لم يقيد صحابي معين فقيل له مرسل. وصورته ما هي صورته اللي الصحيحه، ان يقول التابعي سواء كان كبيرا او صغيرا، والتابعي الكبير هو الذي جل روايته عن الصحابه، هذا يسمى كبيرا، والتابعي الصغير هو الذي جل روايته عن التابعين ويروي قليلا عن الصحابه. سواء كان كبيرا او صغيرا ماذا قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، او فعل كذا، او فعل بحضره كذا، تقرير او نحو ذلك، يعني هذه كلها تسمى مراسيل مرسل، هذا يسمى مرسل. قال وانما ذكر في قسم مرسل، لماذا لم نصحه ونجعله في القسم الاول؟ للجهل بحال المحدث، ايضا المعلق للجهل بحال المحدث، هذا الذي حذف يعني إيه ما عرفناه، لانه يعني احتمال ان يكون صحابيا فيصح الحديث، ويحتمل ان يكون تابعيا اخذ من صحابي، وهذا التابعي مجهول ثقة غير ثقة محتمل إلى آخره تسلسل، يقول بحال المحذوف لأنه يحتمل، يا مشايخ علمناكم ليحتمل، وكل النسخ تشكل عايش استوى إيه، استوى الماء والخشبة ها ال 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 إيش اسمه الذي يعني الذين يحققون الكتب والطابعون الحديث سواء، هؤلاء يفرقوا لهم المجلس، نحن نقول المحقق يحقق على تحقيقا علميا، فيتصرف في الطابعون بحيث انهم مغيرون عليه، هذا وهذا، لكن هذه الكلمه بالذات ليست من الطابع، ليست من الطابع، بل هي من اصلها، من اصل المحقق، هذا لحن يحتمل ويحتمل ان يكون صحابيا، ويحتمل ان يكون تابعيا، ويقول ان يكون صحابيا، هذا صحيح، اذا لو كان صحابيا ما في كلام، او تابعيا ويقول يكون تابعيا، وعلى الثاني فاذا احتمل ان يكون تابعيا يحتمل ان يكون ضعيفا، تابعين ايه احيانا يكون ضعيف احيانا يكون كذا، ويحتمل ان يكون ثقه، وعلى الثاني اذا قلنا ثقه صح، لكن في احتمال اخر يحتمل ان يكون حمل عن صحابي اخر، حمل عن صحابي اخر، عن صحابي حمل عن صحابي اذا يصح، ويحتمل ان يكون حمل عن تابعي اخر، وعلى الثاني تابعي اخر، فيعود الاحتمال السابق معناه ايه، ان تابعي اخر او عن صحابي، فاذا قدرنا صحابي فهو صحيح، واذا قدرنا تابعي فهو ايه يصح ولا يصح، ويتعدد. اما بالتجديد العقلي فإلى ما لا نهاية له، مليون يعني تابعين وتابعين وتابعين، ما في أصل هذا، لكن التجويز العقلي يمكن ذلك. أما بالنقل ماذا؟ وأما بالاستقراء والنقل فإلى 6 أو 7 هذا الواقع الذي وجد من رواية التابعين بعضهم عن بعض لا يتجاوز هذا 7 و6 لأنه مختلف اللي في الواحد هل هو صحابي أملا، ومن عده يقول لي هذا يكون 6 ومن عد ذلك تابعيا قالوا في 7 ولا يتجاوز ذلك أبدا. بالاستقراء ما وجدوا رواية تابعي عن تابعي إلا هذا العدد ولا يتجاوز 8 و9. وأما تجد العقل 40 و50 ما في معنى. طيب إذا صار أي 9 الخرط على الراكع، قلنا إنه حذيفة من بعد التابعي، من هو بعد التابعي؟ المرسل من بعد التابعي، هل هو الصحابي؟ لو عرفنا أنه صحابي ما في كلام، إلا أنه احتمال أن يكون صحابيا فيصح، وأن يكون تابعيا فمحل سوق، لأنه إما أن يكون ثقة فيصح، أو يكون ضعيفا فيلغى. ثم هذا على تقدير أنه ثقة، إما أخذوه من صحابي فيصح، وإما أخذوه من تابعي الآخر وهو جاء الاحتمالات. وعلى تقدير أنه ثقة يحتمل أن يكون صحابي الذي شيخه ويصح، أو يكون تابعي آخر ثالث رابع خامس إلى آخره إلى 6 إلى 7. فإذا لأجل هذه المشكلة صار المرسل ضعيف. ولذلك صار الحافظ ابن حجر من كلام العجيب في مقدمة اللسان لما ذكر هناك ما شاع في الصحابة، يعني في أصل الصحابة قال بعض من تاب من الزنادقة إننا كنا إذا حوينا شيئا اجتمعنا في بيت وجعلنا له سر كذا وكذا، يقول هذه عاصمة الظهر لمن يقبل المرسل، لأن هذه الداهية ما جاءت في القرن الرابع ولا في القرن الخامس بل في نفس القرن الأول في الصحابة. مثل هذا كان الكذاب مستعينون كانوا موجودين، فإذا كان قبلنا الإرز المرسل معنى ذلك أنه دخلنا في هذا. ومسلم الظن يقول لك المراسل القرون المفضلة لك شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية إلى آخره، يقول لك بل بعضهم قال من يعني فضل المرسل على المسلم، قال من أرسل من أسند لك أي من أرسل لك فقد تكفل لك، ومن أسند لك فقد أحالك، هكذا قالوا تلوون بهذا. فيقول هذه قسمة الله، والله يعني والكلام سليم كلام مقبول هذا. لماذا؟ لأن هذا الكذب وغيره وما إلى ذلك كان في عهد الصحابة رضي الله عنه موجود. فلذلك نقول نشدد إيش المرسل لا بد أن يكون إما أن يكون متصلا وإما أن يكون له ما تقويه من الأدلة الأخرى كما قبله الشافعي وغيره مثلا بالعاضدات ليس بنفسه إنما بمجموعها أصلاً وتم فحج به مثلا مثل هذا لا يبعد. أما أن يقول نقول مثلا و ثم الحجة الغياب ثم الحجة بهراء الأئمة الثلاثة ثم الحجة بهراء الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد المشهور عام ثم الحجة بهراء الأئمة الثلاثة ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي وأهل علم الخبر المحدثون قاطبة كما نص على ذلك الإمام مسلم مقدمته يعني يلغون المراسل كلها ليس محل حجة، وهذا هو يعني الأمر. وأما الفقهاء فقد جاء الشافعي نبض كل هذه وقال أنا العقل المرسل إلا مراسل السعيد فإنه وجدها كلها لها أصول فاعتمد فاستند إليها، ومع ذلك إلا أن يكون كذا ويكون كذا ويكون كذا بشروط. فإذا كان كذلك لهذه الأمور يعني هذه الأمور التي احتفت حوله نقبله نحتج به من صحيح مثل الصحيح. قال وأما بالاستقراء بين 6 إن أصابه أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض في الصحابة 4 رواية ما هنالك وجد صحابي عن صحابي عن صحابي يعني 4 وفي التابعين 7 5 6 و7. فإن عرف هذه مسألة أيضا تتعلق بما سبقه، فإن عرف من عدد التابعي الذي أرسل الحديث لنا أنه لا يرسل إلا أنثقة حدث هكذا، فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف، قال ما نقبله على الإطلاق. لماذا؟ لبقاء الاحتمال، هذا الذي ذكرنا من الاحتمالات الجارية هو ثقة عنده ولكن عند غيره ليس ثقة، ف فلو سماه ايه فلو سماه لان بعض الناس حسن ليه توثيقه ما هو بالحج المطلوب. قال ان عاصم بن عبيد الله ضعفوه قاله لا يضعفه الا راهبي مغيب لابائه فلو رايت لحيته وصبغتها وهيئته لرايت لقلت انه شطح يطول اللحيه التوثيق عليه يعني لو رايت لحيته وهيئته لقلت لتاكدت انه شطح بما لا دخل له. هذه مثل هذه تاتي لبعض الناس ولذلك قالوا التعديل المبهم لا نقبله هذا اصل بن عبيد الله كان وهيا. الشعبة يقول لو قيل له من بنى جامع البصرة مسجد البصرة لقال حدثني أبي عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى مسجد البصرة إلى هذا الحد بصرة متى بكها في عهد عمر أيس كذلك وسمي لذلك وقول يا مسجد في عهد عمر يقول لك بناه رسول الله إلى هذا الحد واحد. فلذلك نقول هذا لما رأى هيئته وصبته ولحيته وصبغته إلى أخيه قال هذا ثقة من ضعف مثل هذا. ولذلك قال إيه غر مالكا صلاة أبو أمية صلاة أبي أمية يعني غر مالكا لأن المالك مالك يعني لأن مالك رحمه الله تعالى لما رأه أعجبه وهو غريب من بلد بصري هو فجاء إلى المدينة فرأى سمته والصلاة وهيئته فحدث عنه مع أن مالك معيار للثقات وغير الثقات. فقال العلماء حملوا قالوا غرت مالكا صلاة عبد الملك بعد إيه صلاة من هو عبد الكريم الجزري في قال أبو أمية. فقالوا مثل هذه الأشياء ربما يقع خلل في أي ثقة مضادة وإيمان مثل هذا يقفل عليهم. ولذلك نقول لا ما نقبل بهذا الاحتمال وإن كان يعني تقيد بالثقة لا. وهو أهل أولي أحمد وثانيهما أولو الثاني لأحمد هو قول المالكيين والكوفيين يقبل مطلقا المرسل المالكية والحنفية وأحمد أحد قوله والمطابع. وقال الشافعي وقبروا إن يعتضد بمجيء وجه آخر يعتضد وهذا مبني للفعيل مو من المفروض يعتضد عضده هذا الثلاث هذا مطاوع فاعتضد معناه تقوى بمجيء وجه آخر يباين الطريق الأولى يعني المخالف طريقا آخر هذا الشرط لإمام الشافعي مسندا كان أو مرسلا نقبله. وهذا قول الإمام الشافعي يعني ما شاء الله يعني الدقة له دقة بمثل هذا يقول لا بد أن يكون يتقوى بأمر ما حتى نعتمد عليه إما أن يأتي مسند آخر إما صحيح متصل وإما مرسل مثله لكنه طريق يختلف ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. هو قال ثقة بنفس الأمر عنده وعندنا لابد أن يكون هناك له متابع أو له معاصي. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الباجي من المالكية أن الراوي إذا كان مسير عن اتفاق غيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. لماذا؟ الالتباسي لا يقبل مرسله اتفاقا. طيب هذا هو القسم الثاني. والقسم الثالث من أقسام السقوط من الإسناد إن كان باثنين. عرفنا أن الأول هو إيه؟ المعلق وهو من تصرف المسند والثاني المرسل معاكسه في آخر السند لكن في أول السند وهذا في آخر السند. ثم ننتقل القسم الثالث وهو مع سقط من الثاني فصاعدا مع التوالي فصاعدا ليس اثنين فقط ثلاثة أربعة لكن يكون بالتوالي فهو ماذا يسمى؟ فهو المعضل يسمونه بالمعضل المعضل لإعطال أمره وعسره وصوله إلى حقيقته المعضل وهذا يسمونه المعضل. وإلا أي وإن لم يكن بثنين فصاعدا بأن كان الساكت واحدا فقط أو بأن كان السقط غير متواليين اثنين فصاعدا غير متواليين بأن كان السقط اثنين غير متواليين في موضع مثلا فالمنقطع سمى بهذا الاسم منقطع. وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكن بشرط عدم التوالي الفرق بينهما أن هذا يتوالى المعضل وهذا لا يتوالى. فلو سقط اثنان من سند إن كان مع التوالي نسميه بالمعضل وإن كان بينهما يعني الآخر أو الآخر نسميه بالمنقطع، وكذلك واحد فقط إذا كان واحد فقط نسميه بالمنقطع. أكثر من ذلك من شرط عدم التوالي هذا يسمى بالمنقطع. قال لانقطاع ثم إن السقط، ثم إن السقط هذا ليه عرفنا إذن المعدل والمعضل والمنقطع، هذه ألقاب ما سقطنا أو المرسل صارت كم المعدل والمرسل والمعضل والمنقطع صارت أربعة. ثم هذا الانقطاع هذا الحد الساكت الذي بيناه أحيانا يكون واضحا وأحيانا يكون خفيا، وكل منهما لها دراسة خاصة يعني وأسماء خاصة. ولذلك قال ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا، كيف معناه واضح؟ يحصل الاشتراك في معرفته، يحصل اشتراك عامة لأهل العلم طلاب والشيخ والناكب البصير وغير البصير يسير إليه واضح، يعني كل من سألته يقول لك هذا في ساكت، يعني إذن هو ما في خفاء. بكون الراوي مثلا من يعاصر مرة وعامل بماذا عرفته؟ لأن فلانا ما وجد في عصر فلان ولا جالسه ولا رأه، فمثل هذا يكون واضح ولا غير واضح؟ يستوي فيه الناكب البصير وغيره، لأنه ما عرف تاريخه تعلم بهذا عدم الاتصال، أو يكون خفيا أو يكون ذلك الساكت لا يدرك إلا بدقة إلا ذو الخبرة الطويلة المجربون هم الذين يسيرون، فلا يدركه إلا الأئمة الفذاق المطلعون على طرق الحديث وعيلة الأسانيد. إما أن يكون هذا إما أن يكون هذا، إما أن يشترك في معرفة سقوطه كل الناس أي كل أهل العلم، أو لا يصل إليه إلا المهارة الحاذقون المتمرنون يعني على هذا الفن. فالأول هو الواضح يدرك بعدم التلاقي. لماذا يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه؟ لكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكن لم يجتمع، وهذا واضح لدى كل الناس يعني اللي يعرف، وليست له منه إجازة ولا وجادة، لأن الإجازة أو الوجادة طريقتان من طرق التحمل الثمانية. فإذا تحقق لديه هذا فمن يرى العمل بالإجازة والعمل بالوجادة يعمل به متصل عندكم. فالحاصل أنه إذا كانت له إجازة هذا متصل وليس منقطع، متصل، لكن هل يعمل به أم لا هذا يعود إلى الاختلاف. فمن أجاز ذلك يعمل به، وإن لم يرى الشيخ عدم أجازه ولم يلقه، ومن لا يرى ذلك فيقول هذا منقطع. ومن ثم احتيج إلى السعي، ولأجل أن يتضح اللقاء بين الشيخ وتلميذه ويعرف علم التاريخ وضعه لهذا، التاريخ وضعه لهذا، معرفة التاريخ للرواة معرفة له من المهمات مع الوفاة، به يدين كذب الذي ادعى لأنه من سابق قد سمع، هذه مهمة. قال حدثني أبو خليفة من هو الذي فعل هذا؟ فقال أنت لقيت أبا خليفة؟ قال نعم أخذت منه هذا الحديث. قال متى وجدته؟ قال سنة كذا. يقول يا جماعة هذا الرجل يدعي بأنه لقي أبا خليفة بعد موته بثلاثة عشر سنة، ثلاثة عشر مات وبعد ثلاثة عشر سنة وهذا وجد، ثم ادعى بأنه سمع هذا الحديث. به يدين كذب الذي ادعى بأنه من سابق قد سمع. ولذلك قال إذا اتهمتم الشيخ إذا اتهمتم الراوية فحاسبوه بالسنين، بالسنين بعضهم يقرأوا هكذا هذا خطأ، بالسنين في يا جماعة هذا هو الصواب. ما معنى بالسنين؟ بسنه وسن الشيخ الذي يدعو أنه لقيه. قل متى ولدت؟ قل له سنة كذا، لا بد يعرف لأنه ما يعرف متى مات هذا، وأنت تعرف تاريخ ذلك. فهذه مهمة جدا، معرفة موالد الرواة وفاتهم، هذه من المسائل المهمة. وقال ماذا؟ قال
هنا يقول وضع ليه، ومن ثم احتج الى التاريخ، تاريخ تاريخ بالهمز والتخفيف، لتضمنه اي التاريخ تحرير مواليد الرواة ووفياتهم. يا مشايخ الصواب وفيات، هنا الشارح شرح الشرح كما شرح الشرح يقول بتشديد الياء، وهذا من خطئه، ما في وفيات اصلا، انما هو وفيات جمع وفاة وفيات، ما في وفيات، انما هو ايه وضع صاحب عقد الدرر كذلك ابن يضبطه بتشديد الياء، فاعتمد بعضهم على هذا دائما نقول وفيات، وفيات الرئيس الرواد، هذا غلط، انما الصواب وفيات مواليدهم وموارد الرواد ووفياتهم واوقات طلبهم، اوقات الطلب كذلك ايضا من كذا الى كذا طلب فلان وانقطع عنه بعد كذلك لو هكذا، وارتحالهم، فلان دخل البلد الفلاني ام لم يدخل، هذه كلها تؤدي بالتواريخ لعلم التاريخ هذا. وقد استجح اقوام ادعوا الروايه عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعوى، بعضهم ادعى ذلك ثم تبين انه كذب. قال هذا اللي، والقسم الثاني هو الخفي الظاهر هذا، وأظن كل أحد يتصل إليه ولا يحتاج، ولا يحتاج إلى أن نبحث عنه. لماذا؟ لأن هذا مهمته يعني واضحة، وذلك كل أحد يشترك فيه، كل من عمل له إلمام بعلم التاريخ وموالد العلماء ووفياتهم لا يخفى عليه، فلان لقي فلان أو لم يلقى فلان، يعني معظمه. والقسم الثاني وهو الخفي الذي لا يدركه إلا كذاب، ما لا يسمى المدلس فكلا، سمي لذلك. لماذا؟ لكون الراوي لم يسمي من حدثه وأوهم سماعه الحديث ممن لم يحدث به، واشتقاقه من الدلس بالتحريف، وهو اختلاط الظلام بالنور، لأن هذا إيه؟ خلط الظلام بالنور، حدثني فلان حدثني فلان حدثني فلان حدثني فلان، أولا قال عن فلان أو قال قال فلان ولم يسمع منه، ووصل السند إلى آخره، فهذا نور، وهذا الذي في الأول ظلام، لأنه أسقط الذي بينه وبين ذلك الشيء، ويأتي بألفاظ توهم السماع واللقاء. وأما إذا أتى بالصريح فهو كذاب، والكذاب خلاص استرح نادي سواء كان مدلس غير مدلس، قال حدثني فلان ولم يحدثني، هذا كذب، في هذه الكلمة يستسقط مروياته كلها. إذا ظهر كذب الشخص ثبت مرة واحدة، حتى إن المحققين قالوا كل ما حدث به قبل ذلك أيضا ملغى، وبعضهم قال كل ما حدث به سابقا نأخذ به، قال لا عقوبة له ما حدث به سابقا ملغى. ومن يصب عن فسقه فليقبله، أو كذبوا الحديث أو كذبي الحديث فابن حنبلي والشافعي والحميدي أبوا قبوله مؤبدا، تاب عن الكذب ينفع بما بينه وبين الله، أما بالنسبة لنا لا، لا نقبل حديثه، تاب صالح ما شاء الله ملتزم لا نقبل حديثه، أبوا مؤبدا، ثم زد على ذلك ثم نأوا عن كل ما من قبل ذا رواه، والنووي كل ذا أباه، النووي قال هذا مخالف القواعد الشرعية، من تعب لماذا تقبل حديثه؟ هذا يقول السيوطي وقد أصاب هنا، يقول والنووي كل ذا أباه، يعني كل ذا أباه دليل، وما رآه الأولون أرجح دليله بشرحنا موضحا في التدريب، وضحت الدليل وقد وجدت له دليلا واضحا من أدلة الشرعية، وذلك أن القاذف ترد شهادته عند جمهور العلماء وإن تاب، لأن الله سبحانه وتعالى لا تقبل لهم شهادة أبدا، ولا يكون فاسقون إلا الذين، فهذا الاستثناء على فسق، فسقه خلاص راح، أما قبول شهادتي فلا، فقال هذا هكذا عقوبة له، لأن من كذب على، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، إذا نزيده قوة ونقول كل من استبان كذبه مرة واحدة ثبت متعمد، بعد ذلك ملغي روايته، قال صبت، قال صب ربك من الله يرفعك، أما بيننا لا ما نقبل، حتى الأحاديث السابقة نمحوها. قال ماذا؟ ويريد المدلس لماذا يأتي بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقاء بين المدلس ومن أسند عنه، لك عن فلان قال كذا وكذا قال، فقال فلان كذا، ومتى وقع بصيغة صريحة
لا تجوز فيها كان كاذبا. قال حدثني صريح أخبرني سمعت قال فذي صار كاذبا فترى برواياتها رواية كلها. وحكم من ثبت عنه التدليس ماذا رواية المدلس؟ إذا كان عدلا ليس عليه نكصة ولا عيب فيما سوى التدليس ماذا نقول؟ أن لا يقبل منه إلا إذا صرح بالتعريف على الأصل. إذا صرح بالتعريف نقبله، وإذا لم يصرح بل جاء بصيغة محتملة لا نقبله. لماذا؟ لاحتمال أن يكون هناك ساكت غير مقبول. طيب، وإذا صرح خلاص زال ذلك. لماذا؟ لأن التدليس في حد ذاته ليس عيبا عند المحدثين، ليس عيبا عند المحدثين لغرض ما من الأغراض يستعملونه. فلذلك نقول ليس كذبا حظا، ولذلك تقبل روايته بشرط أن يصرح بالسماع سواء كان في هذا أو في غيره. قال وكذا المرسل الخفي من المسلم مجلد المرسل الخفي كذلك يقول حكمه كذلك التدريس. إذا صدر متى يأتي متى المرسل الخفي؟ قال صوره قال إذا صدر من معاصر لم يلقى. الفرق بينه وبين ذاك وهذا، من معاصر لم يلقى، معاصر للشخص الشيخي لكنه لم يلقى، من حدث لم يلقى لم حدث عنه، بل بينه وبين واسطة. والفرق بين المدلس والمرسل الخفي ذكي، بماذا يحصل؟ يحصل تحريمه بما ذكر ما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عن من عرف لقاؤه إياه، لقي الشيخ بل روى عنه أحاديث لكنه لم يروي عن هذا الحديث جلسه، هذا هو التدليس. وأما الرسال الخفي فهذا أصل ما له لقاء لكنه معاصرته لبست عليه لما كان في عصره، ربما يحتمل أنه لقيه، فإذا تبين أنه يعني المعاصرة فقد صار مرسلا خفيا، هو يقوم مثل ذلك. وهو أن التدريس يتصل وروى بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن كان عاصره ولم يعرف عنه لقيه هو المرسل الخفي. ومن أرسل بتعريف التدريس المعاصرة يعني أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه، هذا هو اللي يمشي عليه صاحب الكتاب. التدليس أن يروي الراوي عمن لقيه بل وسمع منه أو سمع منه يعني بصيغة تحتمل ما لم يسمعه بصيغة تحتمل سماعه واللقاء هكذا. وبعضهم قال أن يروي عمن لقيه عمن عصره، ذلك عمن عصره عمن لقيه ولم يسمع منه هذا الحديث أو عصره، فعلى هذا أرسله إيه؟ أرسل الإرسال الخفي تحت التدريس. والحبيب بن حجر يرتضي أن نفرق بينهما، نجعل الذي كان في المعاصرة فقط هذا نجعله إرسال الخفي، والذي باللقاء والسمع والمجالسة هذا نسميه تدريس. هكذا يريد يعني فرق بينهما. قال ومن أرسل بتعريف التدريس المعاصرة ولو بغير نبي لازمه دخول المرسل الخفي بتعريفه، يدخل في ذلك. والصواب التفريق بينهما، فالصواب التفريق بينهما. لماذا نفرق؟ نقول الإرسال لا يكون إلا لمن لقي أو سمع، والإرسال والإرسال الخفي يكون بمعاصرة فقط دون لقاء، أما إذا لقيه يكون تدليس. قال ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها يعني لا بد منه على أن اعتبار اللقي لا بد منه، على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه. ماذا؟ يعني أنه يريد أن يبين لنا الفرق بين الإرسال الخفي والتدريس، وهذا الفرق كما سمعتم سهل. من كان في المعاصرة فقط نسميه ايش؟ الإرسال الخفي، ومن كان مع اللقاء والمجالسة تدريس. طيب يقول لك بعضهم أدخل ذلك فقال أنا تعرف الواحد التدريس هو الداخل الشامل للإرسال الخفي. يقول حافظ ابن حجر مما يميز أن الأصح أن نفرق بينهما بهذا التفريق الذي سبق لنا أن هناك إجماع من العلماء. ماذا أجمعوا؟ قال إطباق أهل العلم بالحديث المحدثين على أن رواية المخضرمي كأبي عثمان النهدي قتيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. هناك مخضرمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في اليمن وكذلك في الشام وكذلك في الحبشة وكذلك في مكة مثلا لم يلقوه مثلا. هؤلاء قال المحدثون قاطبة رواية اسمه مرسل إرسال وما أحد أطلق عليهم التدريس. فعرفنا بهذا أن التدريس لا بد من اللقاء. فأما من لم يلقى مثل هذا كمخضرمين مثلا هذا يسمى بالإرسال. وهذا دليل واضح على أن نميز بين الإرسال القوي وبين التدريس. وهو إن كان حكم واحد لكننا ننتفع أو نستفيد ماذا؟ معرفة الأقسام بأوجهها الخاصة بها. فما كان كذلك نسميه إرسال القوي وما كان كذا نسميه بالتدريس. وإن كان الحكم لا يبعد أحد مع الآخر لكن التسميات هذه نسمي هذا بهذا وهذا بهذا وحصل الأنواع كلها بما يليق بها هو الأولى.
أيوه أنت نظرت إلى الساعة والدليل هذا أنت تريد أن تنبهنا.
طيب ماذا؟ ولو كان مجرد محاصرة يكتفى به بالتدليس لكان هؤلاء مدلسين ووصفوا بهذا لأنه عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. هذا إذن إيش عرفنا من هذا دليلا يفرق لنا بين ما يسمى بالتدليس ويسمى بالإرسال الخفي. وممن قال باشتراط البكي في التدليس الإمام الشافعي نوائل من قال ذلك الإمام الشافعي تكلم بهذا وأبو بكر البزار صاحب المسند وكلام الخطيب في كفاية قضي وهو المعتمد. ويعرف عدم المناقات لماذا نعرف إن فلانا لم يلقى فلانا وقد عصره والعصر لا يمنعان يعني العصر هو السبيل الوحيد للمناقات والعصر اجتماع في العصر. فبماذا نعرف أن فلانا لم يلقى فلانا؟ يقول بإخباره عن نفسه بذلك. إذا نص الشخص نفسه أن لم يلقى فلانا يعني هذا واضح أبرز يعني شاهد أو دليل على عدم المناقة. أو بجزم إمام مطلع له اطلاع على مراتب الرواة ولقاءاته ورحلاته وبلدانه ووفياته ومواليدهم هذا الإمام قال إن فلانا لن يلقى فلانا لن يلقى فلانا نعتمد عليه حتى يأتي ما يناسبه. ابن معي محمد محمد بخاري مسلم قالوا إن فلانا لن يسمع من فلان نكتفي بهذا إلا أن يأتي ما يلاقيه. قال يحيى بن معين فلان لم يلقى فلانا فقال أحمد بن حنبل لقي فلانا. عند ذلك لابد أن نخوض مخاض الترجيح والتقديم والقبول والرد. أما إذا تفرد إمام مطلع إمام الجرح والتعديل وله خبرة في ذلك طويلة ومعرفة تامة فقال إن فلانا لم يلقى فلانا ماذا لا نحمل على هذا إلا إذا عارضه معارض. ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق. هناك سؤال وهو أنه ربما يتوهم توهم سند يجي دائما لأن فلانا يروي عن فلان فسند من الأسانيد جاء أدخل بينه وبين ذلك الشخص واحد فمن هنا بعض الناس يستدل أنه لم يسمع منه. وكثيرا ما يعدد أبو حاتم بمثل هذا لكن نقول أبو حاتم ما مطلع ولولا أن القرائن احتفت حول هذا وعدته إلى أن يجمع بأن فلانا يعني لم يلقى فلانا لم يسمع منه لما حكم بهذا نحكم ظننا بهذا. وإلا فهذا لا يحكم. لماذا؟ لأننا سمعنا كثيرا من المحدثين بداية من الصحابة عائشة وابن عمر وأبو هريرة يقول لقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جاء تقول سألون قال أخبر بفلان. ابن عباس كان يقول إيه إنما الربا في النسيئة. فلما حققوا معه واضطروا وارجعوا قال خالف الجماهير قال حدثني أسامة بهذا فقال سمعته. فمثل هذا موجود يعني أن رواية الشخص بإلقاء بينه وبين شخص آخر لا يدل على أنه لم يسمع من ذلك الشخص لا. لكن نقول إن كثيرا مما نراه في علل أبي حاتم يعلل بهذا يقول إن فلانا وكذلك البخاري مثلا في التعريف وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل مثلا يقول إن فلانا لم يسمع لم يلقى فلانا لأنه يدخل بينه وبينه فلانا. وشوف التعليل معنى ذلك أن الإدخال مؤثر لأنه ويرشدنا على أنه لم يسمع. لكن نقول الصحيح ليس هكذا، إنما هؤلاء الأئمة إذا حكموا بمثل ذلك نقول إن لهم منظار خاصة قوية يطلعون على هذا ويحكمون بهذا. أما نحن ماذا نقول؟ يقول ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة تراؤم بينهما، بين المدلس والمدلس منه، بين الراوي والشيخ. أحيانا يروي، كثيرا يروي بدون واسطة، وجدنا بعض المواضيع يروي بواسطة، هذه لا تدل على أنه لم يسمع منه، لأن هذا موجود بكثرة في الرواة الذين لقوا المشايخ وسمعوهم كثيرا، أحيانا ينزلون بواسطة. احتمال أن يكون من المزيد في من المزيد إيه؟ من المزيد في متصل الأسانيد. ما قال؟ متصل الأسانيد ما في؟ هو المقصود هكذا، من المزيد متصل الأسانيد، يعني معنى ذلك أن هذه الرواية التي يعني وجدناها بأن فلان أرسل بين فلان وفلان واسطة، هذه ربما يكون غلطا. المزيد في متصل الأسانيد. ها؟ شو يقول؟
على بين
خطين، على بين خطين. أيوة.
على
هم من المزيد. أيوة. يعني قاعد بعض الطرق بينهما الاحتمال أن يكون هذه أيات زيادة وهذا زيادة من المزيد، وهو أن يزيد الراوي في ثاني واحدة دون أكثر، موهما وغلطا وحاصله. يعني على كل حال إن إن إن, إن, إن هو المعنى هو هذا، ولو حذفوا المزيد من التصل إلى ثاني. معه؟ يسمع. مجهول. من المزيات ياتي ان شاء الله، لكن هنا 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 في هذه اللقوه لو زاد وكان احسن. المهم من المزيد المتصل الاثاني موجود هذا، يعني معناه ربما اخطا فيه، ولا يحكم بهذه الصوره في وجود واسطه بحكم كلي يعني لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. هذا شيء مهم، ولا يصل الا المحاره، ولا ألف فيه إن الخطيب البغدادي ما شاء الله ألف كتاب في هذا وفي هذا، وذلك أننا بعض الأسانيد تأتي بزيادة الشخص، ونفس السند يأتي في كتاب آخر يسكت ذلك الشخص. فهذا يقول لا نعطي حكما كليا، لا نقول إن هذا مزيد متصل الأسانيد، ولا بالعكس مزيد منقطع الإرسال الخفي، لا، بل نرجح ما ورجح به أحدهما. فإن دلنا قرينا على أن الزيادة هو الصواب، نقول الطريق الثاني في انقطاع الإرسال القفي انقطاع، وأحيانا نرجح أن ذلك الذي فيه ليس فيه ذلك الزائد هو الأرجح كذلك 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 الحيثيات. فنقول إن هذا الرجل زيد غلطا، ويسمى ذلك المزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد، لأن السنة متصل، فجاء واحد من الرواة أوهم، وربما يوجد هنا مبارك يكون جبال شعبة وفلان أدخل فلان بين فلان وفلان، قالوا هذا غلط خطأ ووهم من فلان، يعني حتى الأئمة يعني يلاحظ عليهم أو يخذ عليهم مؤاخذة في هذا، فلا يستبعد ذلك. فنقول إن هذا الرجل الذي دخل هو غلط، بل استبعد متصير بدونه، ولذلك لا نعطي حكما كليا نعمل نسير به على أحدهما، إنما نعمل كلا بطرائمه وأدلته. وقد صنف به الخطيب كتابين، كتاب التفصيل لمبهم المراسيل، التفصيل كتاب ليه؟ التفصيل لمبهم المراسيل، والتفصيل لمبهم المراسيل، يعني معنى ذلك المرسل الخفي هذا المنقطع مبهم المراسيل، يعني ظاهره مبهم المراسيل، الكتاب التفصيل لمبهم المراسيل، إن هذا السند فيه إرسال. لماذا؟ لأنه تبين لنا من طرق عديدة بأن فلانا موجود في هذا السند بين فلان وفلان، فهذا تفصيل لمبهم المراسيل. والكتاب الثاني ما هو؟ كتاب المزيد في متصل الأسانيد، ولذلك قال في الأرضية الإرسال الخفي والمزيد في متصل الأسانيد ترجمة واحدة، وإنما جمع بينهما لأن كل منهما يعد أو يعرض للآخر. يعني إذا جاء سند وسند آخر هذا فيه حاكم ما في ما ذكر الشخص، والسند الثاني بينهما وجد الشخص، هذا يقال هذا متصل مزيد متصل الثاني، وهذا الثاني نقول الإرسال الخفي. طيب إذا ماذا نعمل؟ أحيانا يعد الزائد ويحكم للناقص، وأحيانا بالعكس يحكم للناقص عن للزائد ويعد الناقص، بحسب ما يظهر للمجتهدين في ذلك. ثم اتصل الثاني وانتهت هنا احكام الساكت من الاسناد. يقول يعني الى هنا انهينا الساكت لاننا نقول قال لك والمردود اما ان يكون لاجل الساكت واما ان يكون وش الثاني لاجل الطعن. الى هنا تفنن وتصرف على وجه الاختصار وافادنا فوائد كثيره. بدايه اما ان يكون الساكت من تصرف الراوي كالمصنف ويسمى المعلم، وإما أن يكون من آخر السند بعد التابعي ويسمى مرسل، وإما أن يكون الساكت باثنين فصاعدا متواليين يسمى بماذا؟ المعضل، وإما أن يكون بغير توالي أو واحد فقط يسمى بماذا؟ المنقطع. وهكذا يعني جاء إلى أن ذكر بعده التدريس ثم بعد التعليم التدريس إلى آخر التدريس ثم بعد ذلك الإرسال الخفي ثم بعد ذلك يقول إن هناك يعاد أحدهما بالآخر ولا نطلق عدة كلية بل نمشي على الأدلة والقرائن التي تحتف بأحدهما بل ربما نرجح أحيانا الصواب مع المزيد أحيانا بالعكس الصواب مع الناجح. وهكذا أعطانا قواعد كلية نستفيد منها يعني في هذا العلم وننتقل إلى إلى هنا نكتب إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك وما تحول بيننا وبين معاصيك. ثلاثين ولا واحدة ثلاثين. الحمد لله نحمد ونستعين ونصلي ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله. أخذنا فيما مضى آخر ما وقفنا عليه البحث عن الترجيح عن مختلف الحديث. مختلف الحديث أول مرحلة نسلكه الجمع إذا اختلف. واختلاف الحديث هذا نقول أنه ظاهرا وليس اختلافا حقيقيا. ما في اختلاف حقيقي لأن وحي السماء مضبوط ولا تعارض ولا تخالف ولا نسيان ولا غفلة. ولذلك نقول إنما في نظر الشخص في نظر المجتهد أو في نظر المحدث أو في نظر الفقيه يظهر أن هذا الحديث يخالف هذا وليس في الحقيقة بينهما اختلاف فيضطر إلى أن يبحث طريق الجمع. الجمع بينهما فيما يعني تعرض لديه فيسلك أول مسألة الجمع ثم إذا لم يستطيع يظهر ذلك مسألة التاريخ حتى يعرف الناس قبل منسوخ. ثم إذا لم يعرف ذلك طريق من طرق النفس لم يتبين فيه ماذا مسألة الترجع. يقول هنا وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو. إما أن يكون يمكن ترجيح أحدهم على الآخر بوجه وجود ترجيح متعلقة المتن أو بالإسناد أو لا أو لا يمكن أو يمكن ومرجحات كثيرة أكثر من 50 أو أكثر من 100. فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه. فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه لماذا؟ لأن الراجح ظهر أنه هو صعب وأن المرجوح ليس بشيء. وإلا وإذا يمكن ذلك فلا. فصار مع ظاهره التعارف فلا، يعني معنى ذلك فلا، أي فلم يتعين المصير إليه، بل نبحث الأدلة الأخرى، نتوقف في هذا، توقف مؤقتني حتى يظهر لنا. فصار ما ظاهره التعارض، ما ظاهره التعارض، ولذلك عبر بهذا اسلوب حسن، ما ظاهره التعارض، لان التعارض ليس حقيقة باطن الامر ولا تقارب، انما فيما ظهر لنا في تقارب. واقعا ظاهره التعارض واقعا على هذا التركيب، وهو الجمع ان امكن درجة الاولى، فاعتبار الناسخ والمنسوخ الثانية، فالترجيح إن تعين الثاني كان، ثم التوقف هذا الأخير، ثم التوقف معناه التوقف عن العمل بأحد الحديثين، هذا هو معنى التوقف. وبعضهم يعبر ماذا التهاتر أو التساقط، وهذا هذه عبارة سخيفة لا يمكن أو لا ينبغي على النصوص الشرعية أن نقول تهاتر أو تساقط أو تساقط، لا هذا سوء أجب، بل ينبغي أن نقول نتوقف. نتوقف معنى ذلك أن المجتهد أو أن ذلك الشخص قصر إدراكه وفهمه، فلم يستطيع الوصول إلى أن يرجع أحدهما الآخر أو يجمعه إلى آخره، هذا هو. أما أن يكون في حقيقة النصوص أو الأدلة يكون ذلك توقف، لا هذا لا يقولون ذلك، إنما المراد التوقف عن العمل بأحد الحديثين. والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، كما يعبر بعضهم. لماذا؟ لأن خفاء التساقط معناه يعني أسقط أحدهم الآخر فبقي عليه بلا شيء، فبقينا بلا شيء. هذا عبارة هذه ليست مستقيمة، بل ينبغي تجنبها، بل لكم توقف، يتوقف المجتهد عند ذلك. ماذا؟ لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر جهالة الرأي، حينما بحث المجتهد بذلك لم يجد ذلك فتوقف في وقت الرأي الآن في الوقت الحالي. وربما يكون هو أو غيره بعد ذلك يجد طريقا من الطرق السابقة، إما يجمع وإما يرجح وإما ينسخ، يعني وهذا وارد. فلذلك نقول توقف مؤقتا، يعني حتى يظهر له أو لغيره، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه أو له بعد هذا. إلى أن توقف ثم بعد ذلك وجد ما يرجح أحدا لأحد النصين على الآخر، نفسه يختلف، مواقف مختلفة، المواقف تختلف. بعض المجاهدين يتوقفون في بعض الأحاديث ثم يتبين لهم بعد ذلك أن هذا هو وجه الحديث، والله تعالى أعلم. هذا انتهينا من أنواع المقبول، وإذا حصل هناك تعارض ظاهرا كيف نسلك، وما هي الطرق التي نسلكها، انتهينا. ثم المردود بعد ذلك انتهينا، لأن الحديث لأن خبر الأحد متواتر انتهينا منه، ما له بحث في هذا. الخبر الأحد جميع أقسامه سواء كان مشهورا أو عزيزا أو غريبا، أسمنا هذا قسمين، مقبول ومردود. إن توفر فيه يعني لشروط القبول نقبله والعمل به، وإلا مردود، وهذا هو الذي القسم الثاني الذي نتكلم به الآن. ثم المردود وموجب الرد الذي يوجب الرد ما هو؟ إما أن يكون للسقاطين سقاط، يا مشايخ هذا الكتاب الشكير سقط، ما في سقط، السقط السكت والسكت والسكت مثلث السين هو الجنين الذي رمس المرأة، هذا يعني الحامي، هذا يسمى سكت، والمراد هنا الساكت. والساكت يعبر بالسقط، السقط بفتحتين هو الساكت، ودائما يشكل هذا السقط إلى ما أن يكون. ولذلك نقول في ألفية المصطلح يقول السقط راون الحكو، السقط راون الحكو، المرسل المرفوع بالتابع أو بكبر أو سكر الحكم. هناك قلنا سكن السين للضرورة، لأن المراد هنا الساكن أو السكوت، معناه سقط ليس مصدرا، سقط يسقط سقوطا هو المصدر، أن السكت اسم بمعنى الجين المسقوط أو نفقة. فنقول إما أن يكون لسقط من إسناد، أي لساكت لأجل وجود ساكت من إسناد، أو طعن في راوي، إما أن يكون لأجل سقوط شيء من السند،
هذه واحدة. أن الثانية أن يكون ما في ثابت ولكن أحد الرواة ضعيف وأوجه الطعنيف ستمر علينا إما لهذا وإما لهذا على اختلاف وجوه الطعن. على اختلاف وجوه الطعن والطعون تختلف بشكل إلى آخر، بعضهم يتشدد ويرى بعض الأشياء التابعة تطعن في الراوي وترد روايته وبعض الآخر لا يراه مثلا، هذا على اختلاف الأنظار. لكن نحن مهما نقول المردود لا يأخذ من هذا، إما أن يكون السقط من السند أو لطعن أحد الرواة فيه. أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي، أحيانا يكون الجرح والطعن لديانته فاسق مثلا أو إلى ضبطه مصدر الضبط كثير الأوهام الآخرين، إما يكون لهذا إما يكون لهذا. فاستقط إما أن يكون الساقط أو الحذف، فاستقط إما أن يكون من مبادئ السند، يعني معناه أنه قسمنا وجه الطعون وجه الرد إما بالسقوط وإما أن يكون بإيش بالطعن. فأولا يتكلم بالقسم الأول وهو الساقط، يقول من أين يسقط؟ فاستقط إما أن يكون من مبادئ السند، إما أن يكون ساقط سقط مبادئ السند من تصرف المصنفين. هذا يكون المصنف نفسه صاحب الكتاب أو المحدث هو الذي تصرف ويعجزه، ليس من شيخ ولا من غيره. فهذا يسمى من المصنفين أو من آخره، إما أن يكون من أوله وهذا من تصرف المصنف، أو من آخره وهذا أحيانا يكون منه وأحيانا يكون من غيره، أي الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك، يعني أنواع أو غير ذلك، يعني أو بعد التابعية أو غير ذلك، أي من غير الشرط الأولية والآخرية أو من غير ذلك المذكور من المبادئ المقيدة والآخر. فالأول النوع الأول وهو ما كان من تصرف المصنف المعلق يسمى بهذا الاسم، سواء كان الساكت واحدا أم أكثر، سواء. فهذه نبهناكم عدة مرات كتب سواء، هذه من الأخطاء المشهورة على الألسنة، سواء كان الساقط واحدا ام اكثر، لا يشترط ان يكون واحدا، سواء كان الساقط واحد او اثنان او كل السند من اول الى اخر كل يسمى معلق. فالمعلق مع غيره يختلف انه من تصرف المصنف، هذا هو الذي يعني يميز عن غيره من انواع السقوط، لانه من تصرف المصنف. فلذلك نقول يشمل ما كان واحدا او اثنين او اكثر او الى اخر السنه، سواء كان ساكت واحدا ام اكثر. وبينه وبين المعضل الاتي ذكره، المعضل هو الذي سقط منه اثنان على التوالي، اكثر من ذلك اثنان على التوالي مثلا. عموم وخصوص من وجه، كيف يجتمعان وكيف يفترقان؟ لا بد ان يكون لهما ثلاثه مواهب. فمن حيث تعريف المعضل، لماذا عرفنا أن نعرفه سيأتي؟ لأنه سقطها ما سقط، سقط منه ما سقط ولا سقطها، ولو قال ما سقط كان أحسن، ما في نصفة سقط ما طيب، إذن هنا نقول سقط ما سقط ما في ما كلمة ما في هو لا سقط موجود لا ما في ما أكيد من يشعر لك لأنك شاب والشاب ربما يقبل وربما يريد شوف له شوف له لما شوف له نصده في هذا الشاب هؤلاء الجماعة وهي قال اليوم غريب وفي التحالي شوف شوف هذا الشهود هذا نحن نريد النسخة الأصلية فيها ما ولا ما فيها ما، المهم لو كان بما كان أحسن. نقول إيش بأنه سقط منه اثنان فصعيدا، والتعريف يقول المؤضل ما سقط منه اثنان والمنقطع ما سقط منه واحد، هذا تعريفه. أما سقط هذا في أشياء لا هذا فيها لابد ان يكون مستندا الى اسم الى موصول. سقط من اثنان فصعيدا بهذا يعرف يجتمع مع بعض صور المعلق، مع بعض صور المعلق. مثلا ايه؟ اذا كان سقط من اول السند من تصرف المصنف شيخه وشيخ شيخه صار اثنين، فيسمى معضلا لكونهما اثنين، ويسمى معلقا لكونهما اول السند اجتمع في هذا.
النصوص، ونعرف تقييد المعنف لأنه من تصرف المصنف في مبادئ السند يفترق منه. لماذا؟ لأنه إذا سقط من الوسط أو من آخر السند اثنان حتى قال ومنه حد صاحبه والمصطفى، ما كيه؟ لو سقط من آخر السند الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره هذا يسمى معضل. فإذا لم يعلق ما هنا ما يعني من تصرف المصنف مبادئ السند يفترق منه، إذ هو أعم من ذلك يعم هذا وذاك. قال ومن صور المعلق أيضا أن يحذف جميع السنة، ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعني المؤلفون مثلا فقهاء أحكام يقول هذا يجوز في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا في اسم معلق لأنه ما في سنة، ما جاء في سنة من أوله. أن يحذف جميع السنة، ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يحذف إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعي معا، كل هذه يسمى معدل. ومنها أن يحذف أن يحذف من حدثه، أن يحذف هذا من حدثه ويضيفه إلى من فوقه أيضا شيخه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف طيب هذا شيخه، وأيضا شيخ شيخه شيخه يأخذ عنه يروي عنه أحيانا بهذا الواسطة وأحيانا بدون واسطة. فقد اختلف فيه، لماذا اختلف؟ هل يسمى تعليقا أم لا؟ نظرا إلى أنه شيخه هل نسمي معلقا تعليقا أم لا؟ ونقول والصحيح في هذا التفصيل نفصل المسألة ولا نجريها على إطلاقها. ما هو التفصيل؟ فإن عرف بالنص أو الاستقراء بالنص، بالنص أي بنص ذلك المتصرف الذي حدث ذلك صاحب الشيخ الشيخ الشيخي نص على ذلك، أنا إذا يعني أدلس لم أدلس، أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس إذا كانت يعني من عدد التدريس أضي به، يعني سأسقط شيخه وأتى بشيخ شيخه، وشيخ شيخه أيضا شيخ له. في مثل هذه الحالة ننظر إلى حاله، إن كان معروفا بالتدريس فنقول حكم عليه أنه مدلس تدريس، وإلا فتعليق يسمى تعليقا وليس ولا يسمى مدرسا لأنه ليس مدرسا لهذا الشخص. قال وإنما ذكر التعليق في الاسم والرمي، لماذا لم نذكره في الأقسام السابقة المتصلة؟ لماذا؟ السبب للجهل بحال المحذوف، للجهل بحال المحذوف، يعني عموما ما دام سقط وحذف ما عرفناه جهل له، فلذلك أدخلناه في هذا الاسم. وأما في التفصيل تفصيل جزئيات المسائل فربما يكون بالعكس، فلذلك قال وقال يحكم بصحته مع كونه سقط من شيء إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر. هنا سقط شيخه، كثير من معلقات البخاري مثلا قلنا صاحب الفتح هذا وصله في موضوع آخر، وهذا وصله في زيادة بن مفرد، وهذا وصله أبو داود، وهذا وصله مسلم، ويذكر لك السند. إذا عرفنا ماذا؟ عرفنا لأن هذا ليس له حكم للمرجود بل يكون مقبولا، وإن كان ظاهره الآن معلقا محذوفا أول. قال فإن قال الراوي قال أنا عادت اسمعه أنني قاعدة وهي جميع من أحذفه ثقات لا تهتم، أنا ما أحذفه إلا ثقة، هل هذا نعتمد عليه؟ فكلما أسقط شخصا نقول يا الحديث صحيح. قال جاءت مسألة التعديل على الإمام، هناك مسألة التعديل على الإمام اختلف فيها المحدثون تقبل أم لا تقبل، التعديل على الإمام حدثني هبط هل نقبله أم لا نقبله، ماذا؟ وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمع. لماذا؟ لأنه هو يعتقده ثقة، فإذا هو عند غيره ضعيف ربما يخفى عليه ما اطلع عليه سواه. اتفقوا على ان ابراهيم بن ابي يحيى كذاب جوجلهم، الشافعي يقول حدثني من اثق به، حدثني الثقه بحد هذا الاجماع او الثقه هو. الغريب يقول ايه ابو داود ركن من اركان الكذب، ولذلك والنسائي قال ايه اركان الكذب اربعه، لأنني أبيات هذا شرح الفيديو من يحفظها الأربعة، ابن أبي يحيى في المدينة ويش الثاني ومقاتل في خراسان، والثالث الواكدي في بغداد، والرابع محمد بن سعيد المصري الزندقة في الشام. هؤلاء عدوه مع هؤلاء. ومع ذلك الشافعي يقول حدثني ثقته. اذا قالوا ما يعني الـ الـ يعني الـ ما نقبل من الشافعي مثل هذا. فلذلك قلنا اذا قال الشخص قال كل من احذفه من مشايخ يوم غيره وثقه لا نعتمد على الراجح. وقال لكن قال المصطلح هنا ماذا قال؟ ان وقع الحذف في كتاب التزم صحته كالبخاري فما اتى فيه بالجزم بصفة الجزم قال فلان دل على انه ثبت اسناده عنده اي بينه وبين من علق عنه. واما ما بدا ذلك فانت ترى السند ان تحكم عليه. لكن اذا قال البخاري او ملتزم الصحة كمسلم وغيره مثلا قال فلان فمعنى ذلك ان ما بينه وبين ذلك الشخص المعلق عنه صحيح عند صاحب الايه صحيح هذا عند صاحب الكتاب. فلولا ذلك لما كان كتابه صحيحا. فإذا قال ابن الصلاح نحن الجمهور لا يقبلون التوثيق المبهم إلا إذا كان ممن التزم الصحة في كتابه فإن ذلك نب. وإنما حذف لماذا؟ لغرض من الأغراض. مثلا البخاري يعلق كثيرا لماذا؟ عند تضايق الطرق. فإذا تضايق وأراد أن يبحث مسألة يستدل عليها وقد مضت موضوع آخر يعلقها ولغرض أو للاختصار أو لغير ذلك. فإذا معنى ذلك أن صاحب الصحيح إنما تصرف لغرض يراه. وأما بالحقيقة فإنه مقبول وهذا يسلم بالنسبة لصحيح البخاري ومسلم. وما أتى فيه بغير جزم وإن كان صاحب الصحيح أتى بغير جزم يروى عن فلان روى عن فلان ففي مقال ففي مقال. وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح يقول الحافظ ابن حجر هناك بأمثلتها ذكر وفصل المسألة. والصحيح نقول إيه؟ الصحيح نقول التفصيل وهو أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فهو صحيح. ومعظمهم قد وصله موضوع آخر من كتابه وبعضه وصله مسلم وصله غيره وصحيح. ومع علقه بصيغة التمريض ينقسم إلى قسمين. قسم على الإطلاق يقولون إيه؟ مع علقه بصيغة التمريض مضاعف بعض ما يطلق عليه صحيح مضاعف. وفرق بين المضاعف والضعيف. الضعيف ما حكم فيه الضعيف والمضاعف مختلف في تضعيفه يعني وسط. فلذلك أنا يقول مضاعف مضاعف أو نقول ضعيف هذا على الإطلاق لا بل نقول بالتفصيل ما علقه صاحب ما علقه صاحب الصحيح بالجزم وصحيح دنيا كلام. وما علقه بصيغة التمريض ينقسم الى قسمين. قسم صحيح ونجده موصولا في نفس الكتاب صحيح البخاري وانما غير صيغته لماذا؟ لانه تصرف فيه اما في متنه بالاختصار واما في سنده بشيء ما فلاجل هذه النكت غيره. فاذا هذا صحيح. والثاني الاخر لم يتصرف فيه لهذا الغرض فهذا ضعيف نقول ضعيف. لكن الضعف من اجل هذا يكون ضعفا قريبا محتملا. قال على ابن الصلاح يقول والثاني القسم الثاني هذا القسم الاول ما سقط من اخره. يعني القسم الاول هو من تصرف ايه؟ من تصرف مصنف وسميناه باسم خاص وهو ماذا؟ المعلق. وننتقل الى الثاني. والثاني وهو ما سقط من اخره بالعكس مقابله من بعد التابعي. من بعد التابعي هو المرسل. من بعد التابعي الصحابي يعني. من بعد التابعي فتمن اي صحابي بعد التابعي هو المرسل. يسمونه المرسل والمرسل عن المطلق لانه لم يقيد بصحابي معين فقيل له مرسل. وصورته ما هي صورته الصحيحه ان يقول التابعي سواء كان كبيرا او صغيرا. والتابعي الكبير هو الذي جل روايته اي عن الصحابه هذا يسمى كبيرا. والتابعي الصغير هو الذي جل روايته عن التابعين ويروي قليلا عن الصحابه. سواء كان كبيرا او صغيرا ماذا قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او فعل كذا او فعل بحضره كذا تقرير او نحو ذلك. يعني هذه كلها تسمى مراسيل مرسل.
هذا سمع مصطلح. قال وإنما ذكر في قسم مرون لماذا لم نصحه ونجعله في القسم الأول للجهل بحال المحدث. أيضا كالمعلق للجهل بحال المحدث. هذا الذي حدث يعني ما عرفناه. يعني احتمال أن يكون صحابيا فيصيح الحديث. ويحتمل أن يكون تابعيا أخذ من صحابي. وهذا التابعي مجهول. ثقة غير ثقة محتمل إلى آخر يتسلسل. يقول بحال المحدود. لأنه يحتمل يا مشايخ علمناكم بيحتمل. وكل النسخ تشكل عايش. استوى العيش استوى الماء والخشبة. ها؟ ال 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 ايش اسمه؟ الذي يعني الذين يحققون الكتب والطابعون الحديث سواء هؤلاء وهؤلاء المفرقون لم يجوزوا. نحن نقول المحقق يحقق على تحقيقا علميا فيتصرف في الطابعون بحيث انه مغير عليه هذا وهذا. لكن هذه الكلمه بالذات ليست من الطابع بل هي من اصلها من اصل المحقق. هذا لحن يحتمل ويحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا ويقول أن يكون صحابيا. هذا صحيح إذا لو كان صحابيا ما في كلام. أو تابعيا ويقول يكون تابعيا. وعلى الثاني فإذا احتمل أن يكون تابعيا يحتمل أن يكون ضعيفا. تابعين إيه؟ أحيانا يكون ضعيف وأحيانا يكون كذا. ويحتمل أن يكون ثقة. وعلى الثاني إذا قلنا ثقة صح لكن في احتمال آخر يحتمل أن يكون حمل عن صحابي آخر. حمل عن صحابي آخر عن صحابي حمل عن صحابي إذا يصح. ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر. وعلى الثاني تابعي آخر. فيعود الاحتمال السابق معناه إيه؟ أن تابعي آخر أو عن صحابي. فإذا قدرنا صحابي فهو صحيح وإذا قدرنا تابعي فهو إيه؟ يصح ولا يصح. ويتعدد. أما بالتجديد العقلي فإلى ما لا نهاية له مليون. يعني تابعين وتابعين وتابعين ما في أصل هذا. لكن التجديد العقلي يمكن ذلك. أما بالنقل ماذا وأما بالاستقراء والنقل فإلى ستة أو سبعة. هذا الواقع الذي وجد من رواية التابعين بعضهم عن بعض لا يتجاوز هذا سبعة وستة. لأن المختلف يقول لي في الواحد هل هو صحابي من أملا ومن عده يقول لي هذا يكون ستة ومن عد ذلك تابعيا قالوا في سبعة ولا يتجاوز ذلك أبدا. بالاستقراء ما وجدوا رواية تابعي عن تابعي إلا هذا العدد ولا يتجاوز ثمانية تسعة. وأما تجد العقل أربعين خمسين ما في معنى. طيب إذا صار إيه التسعة الخرطة على الراكع. قلنا إنه حديث من بعد التابعي. من هو بعد التابعي؟ المرسل من بعد التابعي. هل هو الصحابي؟ لو عرفنا أنه صحابي ما في كلام إلا أنه احتمال أن يكون صحابيا فيصح وأن يكون تابعيا كما حدثه لأنه لما يكون ثقة فيصح أو يكون ضعيفا فيلغى. ثم هذا على تقدير أنه ثقة إما أخذه من صحابي فيصح وإما أخذ من تابعي الآخر وهو جاء الاحتمالات. وعلى تقدير أنه ثقة يحتمل أن يكون صحابي الذي شيخه ويصح أو يكون تابعي آخر ثالث رابع خامس إلى آخر إلى سبعة إلى ستة إلى سبعة. فإذا لأجل هذه المشكلة صار المرسل ضعيف. ولذلك الحافظ ابن حجر من كلام العجيب في مقدمة اللسان لما ذكر هناك ما شاع في الصحابة يعني إن في عصر الصحابة قال بعض من تاب من الزنادقة إننا كنا إذا حوينا شيئا اجتمعنا في بيت وجعلنا له يسرد كذا وكذا. يقول هذه عاصمة الظهر لمن يقبل المرسل لأن هذه الداهية ما جاءت في القرن الرابع ولا في القرن الخامس بل في نفس القرن الأول في الصحابة. مثل هذا كان الكذاب مستحيلون كانوا موجودين. فإذا كان قبلنا الإرث المرسل معنى ذلك أنه دخلنا في هذا. ومسلم الظن يقول لك المراسل القرون المفضلة لك شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية إلى آخره يقول لك أهل. بل بعضهم قال من يعني فضل المرسل على المسلم قال من أرسل من أسند لك أي من أرسل لك فقد تكفل لك ومن أسند لك فقد أحالك. هكذا قالوا تزورون بهذا. فيقول هذه أصمة الظهر والله هذا يعني والكلام سليم، كلام مقبول هذا. لماذا؟ لأن هذا الكذب وغيره وما إلى ذلك كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم موجود. فلذلك نقول نشدد إيش المرسل لابد أن يكون إما أن يكون متصلا وإما أن يكون له ما تقويه من الأدلة الأخرى كما قبله الشافعي وغيره مثلا بالعاضدات ليس بنفسه إنما بمجموعها أسرق وتم فحتج به مثلا مثل هذا لا يبعد. أما أن يقول نقول مثلا ثم الحجة الهياب ثم الحجة بهراء الأئمة الثلاثة ثم الحجة بهراء الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد المشهور عنه ثم الحجة بهراء الأئمة الثلاثة ورده الأقوى وقول الأكثر كالشافعي وأهل علم الخبر المحدثون قاطبة كما نص على ذلك الإمام مسلم مقدمته يعني يلغون المراسل كلها ليس محل حجة وهذا هو يعني الأمر. وأما الفقهاء فقد جاء الشافعي نبض كل هذه وقال أنا رب المرسل إلا مراسل السعيد فإنه وجدها كلها لها أصول فاعتمد فاستند إليها ومع ذلك إلا أن يكون كذا ويكون كذا ويكون كذا بشروط. فإذا كان كذلك لهذه الأمور لهذه الأمور التي احتفت حوله نقبله نحتج به من صحيح مثل الصحيح. قال وأما بالاستقراء بين ستة إن أصابه أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين أربعة في الصحابة أربعة رواية ما هنالك وجد صحابي عن صحابي عن صحابي يعني أربعة وفي التابعين سبعة خمسة ستة وسبعة. فإن عرف هذه المسألة أيضا تتعلق بما سبقه فإن عرف من عدد التابعي الذي أرسل الحديث لنا أنه لا يرسل الأنشطة حدث هكذا فذهب جمهور المحدثين إلى التوقف قال ما نقبله على الإطلاق. لماذا؟ لبقاء الاحتمال. هذا الذي ذكرنا الاحتمال الجارية هو يقع عنده ولكن عند غيره ليس في قتل. فلو سماه إيه؟ فلو سماه لأن بعض الناس حسن لي توثيقه ما هو بالحد المطلوب. قال إن عاصم بن عبيد الله ضعفوه قال له لا يضعفه إلا رافضي مغيب بآبائه فلو رأيت لحيته وصبغتها وهيئته لرأيت لقلت إنه شقة في شبعه يطول اللحية التوثيق عليه. وقال يعني لو رأيت لحيته وهيئته لقلت لتأكدت يا أنه شقة بما لا دخل له. هذه مثل هذه تأتي لبعض الناس ولذلك قالوا التعديل المبهم لا نقبله التعديل المبهم لا نقبله. هذا أصل العبيد الله كان وهيا. الشعبة يقول لو قيل له من بنى جامع البصرة مسجد البصرة لقال حدثني أبي عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى مسجد البصرة إلى هذا الحد. بصرة متى بكها في عهد عمر أيسر ذلك وسمي ذلك وقول يا مسلمان في عهد عمر يقول لك بناه رسول الله إلى هذا الحديث واحد. فلذلك نقول هذا لما رأى هيئته وصبته ولحيته وصبغته وإلى أخيه قال هذا جبع من ضعف مثل هذا. ولذلك قال إيه غر مالكا صلاة أبو أمية صلاة أبي أمية يعني غر مالكا لأن المالك مالك يعني لأن مالك رحمه الله تعالى لما رأه عجبه وهو غريب من بلد مصر هو فجاء إلى المدينة فرأى سمته والصلاة وهيئته فحدث عنه مع أن مالك معيار للثقة غير الثقة. فقال العلماء حملوا قالوا غرت مالكا صلاة عبد الملك بعد ليه صلاة من هو عبد الكريم المولى الجزري في قاعد أبو أمية. فقالوا مثل هذه الأشياء ربما يقع خلل في أي ثقة وضابط وإيمان مثل هذا يغفر عليهم. ولذلك نقول لا ما نقبل بهذا الاحتمال وإن كان يعني تقيد بالثقة لا. وهو أعاد الأولي أحمد وثانيهما أولو الثاني لأحمد هو قول المالكيين والكوفيين يقبلوا مطلقا المرسل المالكية والحنفية وأحمد أحد قوله والمطابع. وقال الشافعي وقبلوا إن يعتضد بمجيء وجه آخر يعتضد وهذا مبني للفعل مو من المفروض يعتضد عضده هذا الثلاث هذا مطابع
فاعتضد معناه تقوى بمجيء وجه آخر يباين الطريق الأولى يعني مخالف طريقا آخر. هذا الشرط الإمام الشافعي مسندا كان أو مرسلا نقبله. بهذا قول الإمام الشافعي يعني ما شاء الله يعني الدقة له دقة في مثل هذا. يقول لا بد أن يكون يتقوى بأمر ما حتى نعتمد عليه. إما أن يأتي مسند آخر إما صحيح متصل وإما مرسل مثله لكنه طريق اختلف ليترجح احتمال كون المحذوف ثقة في نفس الأمر. هو قال ثقة بنفس الأمر عنده وعندنا لا بد أن يكون هناك له متابع أو له معاصي. ونقل أبو بكر الرازي من الحنفية وأبو الوليد الواجي من المالكية أن الراوي إذا كان مرسل عن اتقاد غيرهم لا يقبل مرسله اتفاقا. لماذا؟ الاتباسي لا يقبل مرسله اتفاقا. طيب هذا هو القسم الثاني. والقسم الثالث من أقسام السقوط من الإسناد إن كان باثنين. عرفنا أن العلة الأول هو إيه؟ المعلق ومنتصر المصنف. والثاني المرسل معاكسه في آخر السند لكن في أول السند وهذا في آخر السند. ثم ننتقل للقسم الثالث وهو ما سقط من الثاني فصاعدا مع التوالي. فصاعدا ليس اثنين فقط ثلاثة أربعة لكن يكون بالتوالي. فهو ماذا يسمى؟ فهو المعضل يسمونه بالمعضل المعضل لإعطال أمره وعسره وصوله إلى حقيقته المعضل. وهذا يسمونه المعضل. وإلا أي وإن لم يكن بثنين فصاعدا بأن كان الساقط واحدا فقط أو بأن كان الساقط غير متواليين اثنين فصاعدا غير متواليين بأن كان الساقط اثنين غير متواليين في موضع مثلا فالمنقطع يسمى بهذا الاسم منقطع. وكذا إن سقط واحد فقط أو أكثر من اثنين لكن بشرط عدم التوالي. الفرق بينهما أن هذا يتوالى المعضل وهذا لا يتوالى. فلو سقط اثنان من سند إن كان مع التوالي نسميه بالمعضل وإن كان بينهما يعني الآخر أو الآخر نسميه بالمنقطع. وكذلك واحد فقط إذا كان واحد فقط نسميه بالمنقطع. أكثر من اثنين بشرط عدم التوالي هذا يسمى بالمنقطع. قال لانقطاعه. ثم إن السقط هذا ليه عرفنا إذن المعدل والمعضل والمنقطع. هذه ألقاب ما سقط منها والمرسل صارت كم؟ المعدل والمرسل والمعضل والمنقطع صارت أربعة. ثم هذا الانقطاع هذا الحد الساكت الذي بيناه احيانا يكون واضحا واحيانا يكون خفيا وكل منهما لها دراسه خاصه يعني واسماء خاصه. ولذلك قال ثم ان السقط من الاسناد قد يكون واضحا كيف معناه واضح يحصل الاشتراك في معرفته يحصل اشتراك عامه لاهل العلم الطلاب والشيخ والناكب البصير وغير البصير يسير اليه واضح يعني كل من سألته يقول لك هذا في شاكر يعني إذن هو ما في خطأ. بكون الراوي مثلا لم يعاصر مرة وعنه بماذا عرفته؟ لأن فلانا ما وجد في عصر فلان ولا جالسه ولا رعاه. فمثل هذا يكون واضح ولا غير واضح يستوي فيه الناكب البصير وغيره لأنه ما عرف تاريخه تعلم بهذا عدم الاتصال. أو يكون خفيا أو يكون ذلك الساكت لا يدرك إلا بدقة إلا ذو الخبرة الطويلة المجربون هم الذين يسيرون فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعيلة الأسانيد. إما أن يكون هذا إما أن يكون هذا إما أن يشترك في معرفة سقوطه كل الناس أي كل أهل العلم أو لا يصل إليه إلا المهارة الحاذقون المتمرنون يعني على هذا الفن. فالأول هو الواضح يدرك بعدم التلاقي. لماذا يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه؟ لكونه لم يدرك عصره أو أدركه لكن لم يجتمع. وهذا واضح لدى كل الناس يعني اللي يعرف وليست له منه إجازة ولا وجادة لأن الإجازة أو الوجادة طريقتان من طرق التحمل الثمانية. فإذا تحقق لديه هذا فمن يرى العمل بالإجازة والعمل بالوجادة يعمل به متصل عنده. الحاصل أنه إذا كانت له إجازة إذا كانت له وجادة هذا متصل وليس منقطع متصل. لكن هل يعمل به أم لا؟ هذا يعود إلى الاختلاف. فمن أجاز ذلك يعمل به وإن لم يرى الشيخ بعدما أجازه ولم يلقه، ومن لا يرى ذلك فيقول هذا منقطع. ومن ثم احتيج إلى السائر، ولأجل أن يتضح اللقاء بين الشيخ وتلميذه ويعرف علم التاريخ وضعه لهذا، التاريخ وضعه لهذا، معرفة التاريخ للرواة معرفة له من المهمات مع الوفاة به يدين كذب الذي ادعى لأنه من سابق قد سمع. هذه مهمة. قال حدثني أبو خليفة من هو الذي فعل كذا؟ فقال أنت لقيت أبا خليفة؟ قال نعم أخذت منه هذا الحديث. قال متى وجدته؟ قال سنة كذا. يقول يا جماعة هذا الرجل يدعي بأنه لقي أبا خليفة بعد موته بثلاثة عشر سنة. ثلاثة عشر مات وبعد ثلاثة عشر سنة وهذا وليد ثم ادعى أنه سمع هذا الحديث. لهذا به يدين كذب الذي ادعى بأنه من سابق قد سمع. ولذلك قال إذا اتهمتم الشيخ إذا اتهمتم الراوية فحاسبوه بالسنين بالسنين، بعضهم يقرأوا هكذا هذا خطأ، بالسنين بالسنين في يا جماعة هذا هو الصواب. ما معنى بالسنين؟ بسنه وسن الشيخ الذي يدعو أنه لقيه. قل متى ولدت؟ قل له سنة كذا. لا بد أن يكذب لأنه ما يعرف متى مات هذا، وأنت تعرف تاريخ ذلك. فهذه مهمة جدا، معرفة موالد الرواة ووفياتهم، هذه من المسائل المهمة. وقال ماذا؟ قال أنا يقول وضعوا ليه. ومن ثم احتج إلى التاريخ، تاريخ تاريخ بالهمز والتخفيف، لتضمنه أي التاريخ تحرير موالد الرواة ووفياتهم. يا مشايخ الصواب وفيات، هنا الشارح شرح الشرح كما شرح الشرح يقول بتشديد الياء، وهذا من خطأه. ما في وفيات أصلا، إنما هو وفيات، جمع وفاة وفيات، ما في وفيات، إنما هو إيه وضع صاحب العقد برر كذلك أبن يبلطه بتشديد الياء. فاعتمد بعضهم على هذا، دائما نقول وفيات وفيات الرواد، هذا غلط. إنما الصواب وفيات موالدهم وموالد الرواة ووفياتهم وأوقات طلبهم، أوقات الطلب كذلك أيضا، من كذا إلى كذا طلب فلان وانقطع عنه بعد كذلك، لو هكذا، وارتحالهم، فلان دخل البلد الفلاني أم لم يدخل، هذه كلها تؤدي بالتواريخ لعلم التاريخ هذا. وقد استجح أقوام ادعوا الرواية عن شيوخ ظهر بالتاريخ كذب دعوة، بعضهم ادعى ذلك ثم تبين أنه كذب. قال هذا الليه. والقسم الثاني وهو الخفي الظاهر هذا، وأظن كل أحد يتصل إليه ولا يحتاج إلى أن نبحث عنه. لماذا؟ لأن هذا مهمته يعني واضحة، وذلك كل أحد يشترك فيه، كل من عمل له إلمام بعلم التاريخ وموالد العلماء ووفياتهم لا يخفى عليه فلان لقي فلان أو لم يلقى فلان، يعني معظمه. والقسم الثاني وهو الخفي الذي لا يدركه إلا الكذاب، ما لا يسمى المدلس فكلا. سمي لذلك لماذا؟ لكون الراوي لا يسمي من حدثه وأوهم سماعه الحديث ممن لم يحدث به، واشتقاقه من الدلس التحريك، وهو اختلاط الظلام بالنور، لأن هذا إيه؟ خلط الظلام بالنور. حدثني فلان حدثني فلان حدثني فلان حدثني فلان، أولا قال عن فلان أو قال قال فلان ولم يسمع منه، ووصل السند إلى آخره، فهذا نور، وهذا الذي في الأول ظلام، لأنه أسقط الذي بينه وبين ذلك الشيء. ويأتي بألفاظ توهم السماع واللقاء، وأما إذا أتى بالصريح فهو كذاب، والكذاب خلاص استرح نادي سؤال قال مدلس غير مدلس، قال حدثني فلان ولم يحدثني، هذا كذب. في هذه الكلمة يستسقط مروياته كلها، إذا ظهر كذب الشخص ثبت مرة واحدة، حتى إن المحققين قالوا كل ما حدث به قبل ذلك أيضا ملغى، وبعضهم قال كل ما حدث به سابقا نأخذ به، قال لا عقوبة له ما حدث به سابقا يلقى.
ومن يصب عن صدقه فليقبله، او كذبوا الحديث او كذبي الحديث فابن حنبلي والشافعي والحميدي ابوا قبوله مؤبدا، تاب عن الكذب ينفع بما بينه وبين الله. اما بالنسبه لنا لا نقبل حديثه، تاب صالح ما شاء الله ملتزم لا نقبل حديثه، ابوا مؤبدا. ثم زد على ذلك ثم نأوا عن كل ما من قبل ذا رواه، والنووي كل ذا اباه. النووي قال هذا مخالف القواعد الشرعيه، من تعب لماذا تقبل حديثه؟ هذا بل. يقول السيوطي وقد اصاب هنا، يقول والنووي كل ذا اباه، يعني كل ذا اباه دليل وما راه الاولون ارجح دليل بشرحنا موضحا في التدريب، وضحت الدليل وقد وجدت له دليلا واضحا من أدلة الشرعية، وذلك أن القاذف ترد شهادته عند جمهور العلماء وإن تاب، لأن الله سبحانه وتعالى لا تقبل لهم شهادة أبدا، ولا يكون فاسق إلا الذين، فهذا الاستثناء على الفسق، فسقه خلاص راح، أما قبول شهادتي فلا، فقال هذا هكذا عقوبة له، لأن من كذب علي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، إذا نزيده قوة ونقول كل من استبان كذبه مرة واحدة ثبت متحمل، بعد ذلك ملغي روايته، قال صبت، قال صب رميك بين الله يرفعك، أما بيننا لا ما نقبل، حتى الأحاديث السابقة نمحوها. قال ماذا؟ قال ويريد المدلس بماذا يأتي؟ بصيغة من صيغ الأداء تحتمل وقوع اللقاء بين المدلس ومن أفاد عنه، كعن عن فلان قال كذا وكذا قال، فقال فلان كذا، ومتى وقع بصيغة صريحة لا تجوز فيها كان كاذبا، قال حدثني صريح أخبرني سمعت، قال فذي صار كاذبا وترد رواية كلها. وحكم من ثبت عنه التدليس ماذا رواية المدلس؟ إذا كان عدلا ليس عليه نقصة ولا عيب فيما سوى التدليس، ماذا نقول؟ أن لا يقبل منه إلا إذا صرح بالتعديل على الأصل، إذا صرح بالتعديل نقبله، وإذا لم يصرح بل جاء بصيغة محتملة لا نقبله، لماذا؟ لاحتمال أن يكون هناك ساكت غير مقبول. طيب، وإذا صرح خلاص زال ذلك، لماذا؟ لأن التدليس في حد ذاته ليس عيبا عند المحدثين، ليس عيبا عند المحدثين لغرض ما من الأغراض يستعملونه، فلذلك نقول ليس كذبا حظا، ولذلك تقبل روايته بشرط أن يصرح بالسماع سواء كان في هذا أو في غيره. قال وكذا المرسل الخفي من المسلم مدلس، المرسل الخفي كذلك يقول حكمه كذلك التدريس، إذا صدر متى يأتي متى المرسل الخفي؟ صوره قال إذا صدر من معاصر لم يلقى، الفرق بينه وبين ذاك وهذا، من معاصر لم يلقى، معاصر الشخص الشيخي لكنه لم يلقى، من حدث لم يلقى لم حدث عنه، بل بينه وبين واسطة، والفرق بين المدلس والمرسل الخفي ذكي، بماذا يحصل؟ يحصل تحريره بما ذكر ما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عن من عرف لقاؤه إياه، لقي الشيخ بل روى عنه حديث لكنه لم يروي عن هذا الحديث دلسه، هذا هو التدليس. وأما الرسال الخفي فهذا أصل ما له لقاء، لكنه معاصرته لبست عليه لما كان في عصره، ربما يحتمل أنه لقيه، فإذا تبين أنه يعني المعاصرة فقط فقد صار مرسلا خفيا، وهو مثل ذلك، وهو أن التدريس يقتصع ورواه بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن كان عاصره ولم يعرف عنه لقيه هو المرسل الخفي. ومن أرسل في تاريخ التدريس المعاصرة يعني أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه، هذا هو اللي يمشي عليه صاحب الكتاب، التدريس أن يروي الراوي عمن لقيه بل وسمع منه أو سمع منه بأنه بصيغة تحتمل ما لم يسمعه بصيغة تحتمل سماعه واللقاء هكذا. وبعضهم قال أن يروي عمن لقيه عمن عصره، ذلك عمن عصره عمن لقيه ولم يسمع منه هذا الحديث، أو عصره
فعلى هذا أرسله إيه؟ أرسل الإرسال الخفي تحت التدريس. والحبيب ابن حجر يرتضي أن نفرق بينهما، نجعل الذي كان في المعاصرة فقط هذا نجعله إرسال الخفي، والذي باللقاء والسمع والمجالسة هذا نسميه تدريس. هكذا يريد يعني فرق بينهما. قال: ومن أرسل بتعريف التدريس المعاصرة ولو بغير نبي لازمه دخول المرسل لخشب شعريته، يدخل في ذلك. والصواب التفريق بينهما، فالصواب التفريق بينهما. لماذا نفرق؟ نقول الإرسال لا يكون إلا لمن لقي أو سمع، والإرسال والإرسال الخفي يكون بمعاصرة فقط دون ذلك، فأما إذا لقيه يكون تدريس. قال: ويدل على أن اعتبار اللقي في التدريس دون المعاصرة وحدها يعني لا بد منه، على أن اعتبار اللقي لا بد منه، على أن اعتبار اللقي في التدريس دون المعاصرة وحدها لا بد منه. ماذا؟ يعني أنه يريد أن يبين لنا الفرق بين الإرسال الخفي والتدريس. وهذا الفرق كما سمعتم سهل، من كان في المعاصرة فقط نسمي ايش؟ الإرسال الخفي، ومن كان مع اللقاء والمجالسة تدريس. طيب، يقول لك بعضهم أدخل ذلك فقال أنا تعرف واحد التدريس هو الداخل الشامل للإرسال الخفي. يقول حافظ ابن حجر: مما يميز أن الأصح أن نفرق بينهما بهذا التفريق الذي سبق لنا أن هناك إجماع من العلماء. ماذا أجمعوا؟ قال: إطباق أهل العلم بالحديث المحدثين يعني على أن رواية المخضرمي كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدريس. هناك مخضرمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في اليمن، وكذلك في الشام، وكذلك في الحبشة، وكذلك في مكة مثلا لم يلقوه مثلا. هؤلاء قال المحدثون قاطبة رواية اسمه مرسل إرسال، وما أحد أطلق عليهم التدريس. فعرفنا بهذا أن التدريس لا بد من اللقاء، فأما من لم يلقى مثل هذا كمخضرمين مثلا هذا يسمى بالإرسال. وهذا دليل واضح على أن نميز بين الإرسال الخفي وبين التدريس، وهو إن كان حكمه واحد لكننا يعني ننتفع أو نستفيد ماذا؟ معرفة الأقسام بأوجهها الخاصة بها، فما كان كذلك نسميه إرسال الخفي، وما كان كذا نسميه بالتدريس. وإن كان الحكم لا يبعد أحد عن الآخر، لكن التسميات هذه نسمي هذا بهذا وهذا بهذا، وحصل الأنواع كلها بما يليق بها هو الأولى.
أيوة، أنت نظرت إلى الساعة والدليل هذا أنت تريد أن تنبهنا.
طيب، ماذا؟ ولو كان مجرد معاصرة يكتفى به بالتدليس لكان هؤلاء مدلسين ووصفون بهذا، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. هذا إذن إيش عرفنا من هذا دليلا يفرق لنا بين ما يسمى بالتدليس ويسمى بالإرسال الخفي. وممن قال باشتراط اللقي في التدليس الإمام الشافعي، نوائل من قال ذلك الإمام الشافعي تكلم بهذا، وأبو بكر البزار صاحب المسند، وكلام الخطيب في كفاية قضي وهو المعتمد. ويعرف عدم المناقات، لماذا نعرف إن فلانا لم يلقى فلانا وقد عصره والعصر لا يمنعان؟ يعني العصر هو السبيل الوحيد للمناقات، والعصر اجتمع في العصر، فبماذا نعرف أن فلانا لم يلقى فلانا؟ يقول: بإخباره عن نفسه بذلك. إذا نص الشخص نفسه أن لم يلقى فلانا يعني هذا واضح أبرز يعني شاهد أو دليل على عدم المناقة، أو بجزم إمام مطلع له اطلاع على مراتب الرواة ولقاءاته ورحلاته وبلدانه ووفياته ومواليدهم، هذا الإمام قال إن فلانا لم يلقى فلانا لم يلقى فلانا، نعتمد عليه حتى يأتي ما يناسبه. ابن معي حمد محمد بخاري مسلم قالوا إن فلانا لم يسمع من فلان، نكتفي بهذا إلا أن يأتي ما يناسبه. قال يحيى بن معين: فلان لم يلقى فلانا، فقال أحمد بن محمد: لقي فلانا. عند ذلك لابد أن نخوض مخاض الترجيح والتقديم والقبول والرد. أما إذا تفرد إمام مطلع إمام الجرح والتعديل، وله خبرة في ذلك طويلة ومعرفة تامة، فقال إن فلانا لم يقل فلانا ماذا لا نحمله على هذا إلا إذا عارضه معارض. ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق هناك سؤال، وهو أنه ربما يتوهم توهم سند يجيء دائما لأن فلانا يروي عن فلان، فسند من الأسانيد جاء أدخل بينه وبين ذلك الشخص واحد، فمن هنا بعض الناس يستدل أنه لم يسمع منه. وكثيرا ما يعدد أبو حاتم بمثل هذا، لكن نقول أبو حاتم ما مطلع، ولولا أن القرائن احتفت حول هذا وعدت إلى أن يجمع بأن فلانا يعني لم يلقى فلانا لم يسمع منه لما حكم بهذا، نحكم ظننا بهذا، وإلا فهذا لا يكفي. لماذا؟ لأننا سمعنا كثيرا من المحدثين بداية من الصحابة عائشة وابن عمر وابو هريرة يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جدت قول سألون قال أخبر بفلان. ابن عباس كان يقول إنما الربا في النسيع، فلما حققوا معه واضطروا وأرجعوا قال خالفت الجماهير قال حدثني أسامة بهذا. فمثل هذا موجود، يعني أن رواية الشخص بإلقاء بينه وبينه شخص آخر لا يدل على أنه لم يسمع من ذلك الشخص، لا، لكن نقول إن كثيرا مما نراه في علل أبي حاتم يعلل بهذا، يقول إن فلانا، وكذلك البخاري مثلا في التعريف وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل مثلا يقول إن فلانا لم يسمع لم يلقى فلانا لأنه يدخل بينه وبينه فلانا، يشوف بالتعليل معنى ذلك أن الإدخال مؤثر لأنه ويرشدنا على أنه لم يسمع، لكن نقول الصحيح ليس هكذا، إنما هؤلاء الأئمة إذا حكموا بمثل ذلك نقول إن لهم منظار خاصة قوية يطلعون على هذا ويحكمون بهذا. أما نحن ماذا نقول؟ يقول ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما، بين المدلس والمدلس منه، بين الراوي والشيخ أحيانا يروي كثيرا يروي بدون واسطة، ووجدنا في بعض المواضيع يروي بواسطة، هذه لا تدل على أنه لم يسمع منه، لأن هذا موجود بكثرة في الرواة الذين لقوا المشايخ وسمعوهم كثيرا أحيانا ينزلون بواسطة، احتمال أن يكون من المزيد في من المزيد إيه؟ من المزيد في متصل الأسانيد ما قال؟ متصل الأسانيد ما فيه؟ هو المقصود هكذا من المزيد متصل الأسانيد، يعني معنى ذلك أن هذه الرواية التي يعني وجدناها بأن فلان أرسل بين فلان وفلان واسطة هذه ربما يكون غلطا، المزيد في متصل الأسانيد ها؟
ايش
يقول؟
على بين قوسين،
هل
البخاري؟
ايوه. يعني يقع بعض الطرق زيادة بينهما الاحتمال ان يكون هذه الزيادة وهذا الزايد من المزيد، وهو ان يزيد الراوي ثاني واحد دون اكثر موهما وغلطا وحاصله، يعني على كل حال ان ان ان, إن هو المعنى هو هذا، ولو حلفوا المزيد من التفصيل الثاني معه؟ يسمع. ماشي. لما جيات ياتي ان شاء الله، لكن هنا 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 في هذه اللفظه لو زاده كان احسن. المهم من المزيد المتصل الاسانيد موجود هذا، يعني معناه ربما اخطا فيه، ولا يحكم في هذه الصوره في وجود واسطه بحكم كلي يعني لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع، هذا شيء مهم ولا يصل الا المحاره، ولا ألف فيه إن الخطيب البغدادي ما شاء الله ألف كتاب في هذا وفي هذا، وذلك أننا بعض الأسانيد تأتي بزيادة الشخص، ونفس السند يأتي في كتاب آخر يسكت ذلك الشخص، فهذا يقول لا نعطي حكما كليا، لا نقول إن هذا مزيد متصل الأسانيد، ولا بالعكس مزيد منقطع الإرسال الخفي، لا، بل نرجح ما ورجح به أحدهما. فإن دلنا قرينا على أن الزيادة هو الصواب نقول الطريق الثاني في انقطاع الإرسال القفي انقطاع، وأحيانا نرجح أن ذلك الذي فيه ليس فيه ذلك الزيد هو الأرجح كذلك الحيثيات، فنقول إن هذا الرجل زيد غلطا ويسمى ذلك المزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد، لأن السنة متصل فجاء واحد من الرواة أوهمه فربما يجد ابن مبارك يقول جبل شعبة وفلان أدخل فلانا بين فلان وفلان، قالوا هذا غلط عنه، خطأ إيه وهم من فلان، يعني لا إما يعني يلاحظ عليهم أو يؤخذ عليهم مؤاخذة ديانة، فلا يستبعد ذلك. فنقول إن هذا الرجل الذي دخل هو غلط، بل استبعدوا التصوير بدونه، ولذلك لا نعطي حكما كليا نعمل نسير به على أحدهما، إنما نعمل إيه كلا بطرائمه وأدلته. وقد صنف في خطيب كتابين، كتاب التفصيل لمبهم المراسيل، التفصيل كتاب إيه التفصيل لمبهم المراسيل، والتفصيل لمبهم المراسيل يعني معنى ذلك المرسل الخفي هذا المنقطع مبهم المراسيل، يعني ظاهره مبهم المراسيل، الكتاب التفصيل لمبهم المراسيل، إن هذا السند فيه إرسال. لماذا؟ لأنه تبين لنا من طرق عديدة بأن فلانا موجود في هذا السند بين فلان وفلان، فهذا تفصيل لمبهم المراسيل. والكتاب الثاني ما هو؟ كتاب المزيد في متصل الأسانيد، ولذلك قال في الأرضية الإرسال الخفي والمزيد في متصل الأسانيد، ترجمة واحدة، وإنما جمع بينهما لأن كل منهما يعد أو يعرض للآخر. يعني إذا جاء سند وسند آخر هذا فيه حاكم ما في ما ذكر الشخص، والسند الثاني بينهما وجد الشخص، هذا يقال هذا متصل مزيد متصل الثاني، وهذا الثاني نقول الإرسال الخفي. طيب إذا ماذا نعمل؟ أحيانا يعد الزائد ويحكم للناقص، وأحيانا بالعكس يحكم للناقص للزائد ويعد الناقص، في حسب ما يظهر للمجتهد في ذلك. المتصل الأسانيد وانتهت هنا أحكام الساكت من الإسناد، يقول يعني إلى هنا أنهينا الساكت، لأننا نقول قال لك والمردود إما أن يكون لأجل الساكت وإما أن يكون وش الثاني لأجل الطعن. إلى هنا تفنن وتصرف على وجه الاختصار وأفادنا فوائد كثيرة. بداية إما أن يكون الساكت من تصرف الراوي كتاب مصنف ويسمى المعلم، وإما أن يكون من آخر السند بعد التابعي ويسمى مرسل، وإما أن يكون الساكت باثنين فصاعدا متواليين يسمى بماذا؟ المعضل، وإما أن يكون بغير توالي أو واحد فقط يسمى بماذا؟ المنقطع. وهكذا يعني جاء إلى أن ذكر بعده التدريس، ثم بعد التعليم التدريس إلى آخر التدريس، ثم بعد ذلك الإرسال الخفي، ثم بعد ذلك يقول إن هناك يعاد أحدهما بالآخر. ولا نطق عدة كلية، بل نمشي على الأدلة والقرائن التي تحتف بأحدهما، بل ربما نرجح أحيانا الصواب مع المزيد، أحيانا بالعكس الصواب مع الناجح. وهكذا أعطانا قواعد كلية نستفيد منها يعني في هذا العلم. وننتقل إلى إيه؟ إلى هنا ما تبي إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك. ثلاثين ولا واحدة ثلاثين. ها؟ اللهم